بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أحبتي في الله، هذه دورة علمية جديدة من الدورات العلمية التأصيلية، وهي الدورة العلمية الثانية بعد 300 بتوفيق الله سبحانه وتعالى، والمقامة في يوم السبت الموافق 13 من شهر الله المحرم لعام 43,400,000. وهذه رسالة تتضمن عدة رسائل، منها رسالة بعنوان بيان حد اللحية وحكم الأخذ منها للعلامة سليمان العمري النجدي رحمه الله تعالى، ورسالة بعنوان تاريخ أهل الحديث للعلامة أحمد بن محمد الدهلوي رحمه الله تعالى. ونبدأ برسالة بيان في حد اللحية وحكم الأخذ منها للعمري رحمه الله تعالى. وقد وضع المعتني بهذه الرسالة مقدمة وترجمة مختصرة للشيخ سليمان بن عبد الرحمن بن محمد بن عمر العمري، فقال عن مولده: ولد في عنيزة في شهر ربيع الثاني 98,200,000. على قول محمد القاضي وعلى قول الشيخ ابن بسام فقد ولد سنة 1300، يعني بينهما سنتان، على القول الأول سنة 98,200,000، والقول الثاني 300,000، يعني بينهما سنتان. فهو مولود حول 1300. وأما عن شيوخه فقد تتلمذ على جماعة من العلماء في القصيم والرياض، منهم العلامة الشيخ صالح بن عثمان القاضي علامة عنيزة المتوفى سنة 51,300,000. وقد أكثر المؤلف من ملازمته وتلقى عنه العلوم الشرعية. وكما قلنا، يمر معنا في كثير من التراجم لأهل العلم أن العلماء يحرصون على أخذ العلم عن طريق العلماء، وهذا في الطلب أصل لا تنازل عنه مع الإمكان. وكل من يستدل به ويقال هذا لم يتلقى العلم عن شيخ أو له كلام في هذه المسألة، فهو إما صاحب قول شاذ يخالف المجمع عليه عند العلماء أنه لا بد في الطلب من لزوم شيخ فيكون مخالفا لهم في ذلك، وإما أنه رجل يأخذون من ترجمته أنه لا شيخ له، وهذا الرجل يكون عاجزا أو قد كان عاجزا عن أخذ العلم عن أحد لعدم استطاعة الرحلة وتوفر الرحلة له، ثم إنه أخذ العلم من كتب أهل العلم بحسب مستطاعه. أما أن التأصيل لأن أخذ العلم عن المشايخ لا يلزم، فهذا قول لا يعرف لأحد من أهل العلم المعتبرين أنه لا يلزم في تلقي العلم وأخذ العلم من شيخ، بل لو أن الإنسان أخذ من كتبه وصحفه فإن ذلك يكفي، ما أحد قال هذا. وقد أشار بعض العلم إلى شذوذ هذا القول، ولم يعرف إلا عن النادر من الناس. وقد بين الله عز وجل لنا في كتابه في قصة موسى عليه السلام مع الخضر ما يدل على أخذ العلم عن أهله متى ما استطاع الإنسان إلى ذلك سبيلا. وقد دل الله سبحانه وتعالى موسى عليه السلام في مسائل على الخضر ورحل إليه وسأل السبيل إلى لقيه فكان ما كان. ثم إذا نظرنا إلى العلماء المعتبرين في هذه الأمة سواء من فقهائهم أو من محدثيهم نجد أنهم ما أخذوا العلم إلا على يد أهله وأربابه، هذا البخاري، هذا مسلم، هذا أبو داود، الترمذي، النسائي، ابن ماجه، الدارقطني، مالك، أحمد، مالك، الشافعي، أبو حنيفة، من قبلهم من الفقهاء السبعة من أئمة التابعين، ابن سيرين، الحسن، كل هؤلاء حتى من الصحابة رضوان الله عليه رحلوا في الطلب. هذا جابر بن عبد الله يرحل في حديث شهرا غير ما أخذ من علماء المدينة بعد موت رسول الله وقبل ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان من المكثرين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا في حجة النبي صلى الله عليه وسلم ما رواها أحد مثل ما رواها جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، فقد توفر لهما لما توفر لغيره من الرواية الطويلة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته، حتى جعلت المصنفات حجة النبي صلى الله عليه وسلم كما رواها جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما. كذلك ابن عباس لا أخفى عليكم ما كان منه رضي الله عنه من تلقي العلم على يد أكابر الصحابة ولزوم الصحابة رضوان الله عليهم ولزوم بيوتهم حتى صار إلى ما صار إليه. فهذا أمر معروف مقرر عند الصحابة، فكيف بمن دون الصحابة رضوان الله عليهم؟ فأخذ العلم عن طريق الأشياخ والعلماء هذا أصل مقرر. ولهذا تأمن الشذوذ إذا كنت صاحب أصول ثابتة وصاحب عقلية وقريحة معروفة بالاتزان، فإن من أخذ العلم عن المشايخ لا يكون عنده شذوذ، قد يكون عنده أخذ براجح بمرجوح فيما يظهر لك أنت وترك راجح. أما أن يكون له أقوال تكون طبوليات في الأمة هذا لا يوجد عند أحد من العلماء الكبار ولا عند من تلقى العلم على أيديهم. لماذا؟ لأنه ينظر إلى الأدلة الشرعية بالقواعد العلمية المرعية، هذه واحدة. الأمر الثاني أنه يأخذ العلم على يد الأكابر، ولهذا إذا كان عنده استشكال في أي مسألة المسائل تجده يعود إلى علمائه ولا يخرج عن العلماء فيما ذهبوا إليه. ولهذا ينظر في أقوال الصحابة، ينظر في أقوال التابعين وفي تابع التابعين، ومن نظر في أقوال الصحابة والتابعين وتابع التابعين كيف يكون عنده شذوذ؟ القول الشاذ هو القول الذي لم يسبق إليه أو الذي ذهب إليه من لا يعتد به، أو يكون قولا لبعض الأفاضل لكنه قول مهجور ليس عليه العمل فيأتي هذا يحيي هذا القول. إنما لو كان الإنسان عنده قاعدة معروفة في الاستدلال وقاعدة معروفة في النظر إلى كلام العلماء وقاعدة معروفة في أخذ العلم على يد أرباب من الصحابة والتابعين وتابع التابعين وينظر أقوالهم، فالمسألة لابد أن يرجع فيها إلى أقوال صحابة إلى أقوال تابعين إلى أقوال أئمة الدين أو كذا، ما يكون عنده أقوال شاذة أبدا. ولهذا أنتم تعلمون يعني لا نرجع إلى الوراء كثيرا بل نرجع إلى عصرنا الذي نعيش فيه والذي فيه أئمته من ابن باز ومن العثيمين ومن الألباني ومن العلماء يعني هؤلاء والأكابر، نجد أنه لا نجد أقوالا لهؤلاء العلماء مهجورة لم يسبقوا إليها. هذا ابن باز رحمه الله مات ولا يعرف له مسألة خالف فيها ما عليه الناس وخالفه جل أهل العلم أو كل أهل العلم، هذا لا يوجد الشيخ ابن باز رحمة الله عليه ولا العثيمين ولا. قد توجد بعض المسائل عليها قلة من أهل العلم نعم، لكن ألا يكون عليها أقوال أحد أو هو قول مهجور ليس عليه عمل ثم يأتي أحدهم يحيي هذا العمل فهذا لا يوجد والحمد لله. فالذي يتلقى العلم على يد أهله وأربابه والذي يأخذ العلم على يد العلماء نأمن شذوذه
ونأمن غرائبه وتغريبه للعلم، وإنما يكون على طريقة من سبقه. من بين من يتلقى الإنسان العلم عنه من مشايخه ولو تعددوا ولو كثروا، الغالب ممن مررنا على تراجمهم نجد أنه له الشيخ من بين هؤلاء المشايخ الذي يتأثر به أكثر، فتجد يأخذ العلم عن عشرات مثلا، لكنه يكون في ترجمة الشيخ الذي لازمه وتأثر به أكثر من غيره. هذا نجده في كثير من التراجم. يعني إن تكلمنا مثلا عن الشيخ ابن باز ومشايخه وأنه تلقى العلم عن كثير من المشايخ، لكن نجد أن الشيخ ابن إبراهيم له بصمة معينة وبارزة ومتميزة على الشيخ ابن باز دون سائر مشايخ. إذا نظرنا إلى الشيخ العثيمين نجد أنه أن تلقى العلم على يد كثير من المشايخ، إلا أن الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي نجد له بصمة متميزة، وهكذا. الغالب في المشايخ الذين أخذوا العلم عن العلماء تجد وإن تعددت مشايخهم إلا أنك تجد الشيخ الذي يتأثر به هذا العالم أكثر من غيره، لطول ملازمته، ربما لتقريب الشيخ له، ربما لكونه من أهل بلدته فتسنى له أن يلزمه أكثر، ربما لأنه كان مفتاح الطلب ومفتاح يعني التوجه في حياته، ربما أيا كان. لكن الغالب في تراجم أهل العلم نجد أن الشيخ هذا له شيخ تميز به عن غيره من سائر المشايخ. فالشيخ سليمان العمري تلقى العلم على يد الشيخ صالح بن عثمان القاضي، وقد أكثر من ملازمته وتلقي العلوم الشرعية عنه. الشيخ عبد الله بن محمد بن سليم علامة بريدة المتوفى سنة 51 أيضا و300 وألف، الشيخ عبد الله المانع المتوفى سنة 60 و300 وألف، الشيخ العلامة عبد الله بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ، الشيخ العلامة سليمان بن سحمان المتوفى سنة 49 و300 وألف. تتلمذ على يديه كثير من الطلاب، منهم ابن الشيخ عبد الله وابن الشيخ عبد الرحمن والشيخ محمد بن علي الحركان وزير العدل سابقا، والشيخ عبد المجيد الحسن إمام المسجد النبوي، والشيخ محمد بن عبد العزيز مطوع قاضي عنيزة. وعن أعماله رحمه الله، في عام 42 و300 وألف تعين إماما بمسجد القاع بعنيزة وجلس للتدريس في هذا المسجد. في عام 45 تعين قاضيا في المدينة النبوية وإماما بالمسجد النبوي ومدرسا ورئيسا للإشراف الديني بالمسجد النبوي. في سنة 59 و300 وألف نقل إلى قضاء حرملة. في آخر عام 60 نقل إلى قضاء الإحساء وبقي بها إلى أن طلب الإعفاء من القضاء لكبر سنه. عن مؤلفاته، له رسالة في التوحيد، وله رسالة في التوسل والوسيلة، وله رسالة بعنوان وظائف رمضان، وله رسالة بعنوان البرهان في تحريم الدخان، وله رسالة في تعدد الجماعات في رمضان، ورسالته التي معنا أيضا في الأخذ من اللحية وغيرها من الرسائل. وفاته، توفي رحمه الله تعالى في 26 من شهر ذي القعدة لعام 74 و300 وألف على قول محمد القاضي، وعلى قول ابن السام توفي سنة 73 و300 وألف، وعلى قول آل الشيخ توفي سنة 75 و300 وألف، والأمر قريب، يعني عاش تقريبا حوالي 75 عاما رحمه الله رحمة واسعة. رسالته رحمه الله التي معنا هي ببيان حد اللحية والنهي عن الأخذ منها والنهي عن ترك الشارب، بيان حد اللحية والنهي عن الأخذ منها والنهي عن ترك الشارب، هذا هو العنوان. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: فصل فيما وعدنا به من بيان حد اللحية والنهي عن الأخذ منها والنهي عن ترك الشارب. قد بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم،
طبعا هذا بيان الأخذ من اللحية وبين حد اللحية هذا مؤسس على أصل، وهو ما هو ما جاء في اللحية أصلا وفي تركها وإبقائها وغير ذلك، وقد دلت الأدلة الشرعية عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأمر بإعفاء اللحية، في الأمر بإعفاء اللحية. لكن هل يجوز الأخذ من اللحية؟ هل يجوز حلق اللحية؟ وإذا كان يجوز الأخذ من اللحية فما هو الحد؟ أو إذا كان هناك من يقول بأخذ من اللحية فما هو الحد الذي يؤخذ من اللحية؟ هل هو فيما دون القبضة أو هو فيما زاد على القبضة؟ فهذا كله مؤسس على ماذا؟ على الأخ على الأمر بإعفاء اللحية، على الأمر بإعفاء اللحية. والأمر بإعفاء اللحية قد دل على ذلك نصوص نبوية كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد تعددت صيغه صلى الله عليه وسلم في الأمر بإعفاء اللحية. جاءت أحاديث اللحية في الصحيحين وفي أحدهما وفي خارج الصحيحين، وكلها فيها أوامر النبي صلى الله عليه وسلم باللحية. من الأحاديث التي وردت في اللحية، يعني لو تكتبوها تكون معكم، حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحفوا الشوارب وأوفوا اللحى. أحفوا الشوارب وأوفوا اللحى، هذا رواه مسلم، هذا رواه مسلم. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جزوا الشوارب وأرجوا اللحى. وأرخوا اللحى، وفي لفظ أرجو، جزوا الشوارب وأرخوا اللحى، هذا رواه مسلم، وفي لفظ أرجو. حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وفروا اللحى وأحفوا الشوارب، هذا رواه البخاري، وفروا اللحى وأحفوا الشوارب. حديث عبد الله بن عمر أيضا رضي الله عنهما: أنهكوا الشوارب، أنهكوا الشوارب وأعفوا اللحى، أنهكوا الشوارب وأعفوا اللحى، هذا رواه البخاري ومسلم. فذي بعض الأحاديث، ومنها أيضا: خالفوا المشركين وفروا اللحى، أمر بالمخالفة. وأيضا منها ما جاء في الصحيح: أمرنا بإعفاء اللحية، أمرنا بإعفاء اللحية. هذه المسألة الأولى، وهي الأحاديث التي فيها أو بعض الأحاديث التي فيها الأمر بإعفاء اللحية. المسألة الثانية والفائدة الثانية أننا إذا نظرنا إلى الأحاديث الواردة في ذلك نجد أنها تتضمن عدة أوامر من النبي صلى الله عليه وسلم يجمعها هذه الصيغ، صيغ الأمر بإعفاء اللحية يجمعها هذه الصيغ. الأولى: أوفوا، هذه صيغة أوفوا. الثانية: أرخوا. الثالثة: أرجو. الرابعة: وفروا. الخامسة: أعفوا. هذه صيغ كلها: أوفوا، وفروا، أعفوا، أرخوا، أرجو، كلها أوامر وكلها كما ترى تدور على الكثرة والوفرة. فأولا كل هذه الأوامر وهذه الفائدة الثالثة تدل على الوجوب الذي لا قرينة له تصرفه، عن الوجوب إلى غيره من الاستحباب والندب. كما هو معروف في القاعدة الأصولية، الأصل في الأمر الوجوب إلا إذا دلت قرينة على الندب. وهذه الأوامر كلها ليس هناك ما يصرفها عن الوجوب إلى الندب. يبقى إذا نستفيد من خلال هذه الأحاديث، أولا أنها تضمنت جملة كبيرة من الأوامر، ذكرنا بعض صيغه. طيب المسألة الثانية أنه لا توجد فيها قرائن تصرفها من الوجوب إلى غيرها فتكون دالة على الوجوب، هذه الثانية. الفائدة الثالثة مما يدل على الوجوب في فهم العلماء، مما يدل على أنها الوجوب في فهم العلماء، أنه نقل الإجماع والاتفاق على تحريم حلق اللحية، على تحريم حلق اللحية. هذه ما قال بحلق اللحية أحد من أهل العلم المعتبرين، نقل ابن حزم هذا الإجماع وأقره شيخ إسلام ما علق عليه. قال ابن حزم اتفقوا على أن حلق جميع اللحية مثلة، على أن حلق جميع اللحية مثلة لا تجوز. يبقى إذن أيا كان مذهبك حنفي، مذهبك مالكي، مذهبك شافعي، مذهبك حنبلي، فالكل على تحريم حلق اللحية، ولا يتفقون على تحريم حلق اللحية إلا إذا كان ترك اللحية واجبا. إذن هذه الصيغ ظلت على الوجوب عند العلماء، وبالتالي اتفقوا على تحريم حلق اللحية. قال ابن باز رحمه الله تعالى: حكم اللحية في الجملة فيه خلاف بين أهل العلم من جهة إيه؟ هل يجب توفيرها أو يجوز قصها؟ هذا محل الخلاف، هل يجب توفيرها أو يجوز قصها؟ أما الحلق فلا أعلم أحدا من أهل العلم قال بجوازه. أما الحلق فلا أعلم أحدا من أهل العلم قال بجوازه. إذا يكون الاتفاق يا أخوان على إيه؟ على تحريم حلق اللحية منقولة. انتبهوا، هذه مسألة مهمة جدا. شوف احنا بنتدرج، يبقى عندنا أدلة في الأمر بماذا؟ أدلة في الأمر بإعفاء اللحية، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به، والثاني أن هذه الأوامر دالة على الوجوب ولا قرينة تصرف الأمر عن الوجوب إلى غيره، والثالث أن العلماء نقلوا الاتفاق على تحريم حلق اللحية فلا يجوز حلقها. يعني أن يأتي الإنسان بالموسى ويحلق اللحية هذه لا تجوز، هذا باتفاق ولا أحد قال به من أهل العلم، ولا أحد قال به من أهل العلم. هذه المسألة التي بعد ذلك. المسألة التي بعد ذلك أيضا لا أعلم أحدا بالرجوع إلى كلام العلماء قال بجواز الأخذ من اللحية دون القبض. ننتقل بقى إلى مسألة الأخذ. لا أعلم أحدا من أهل العلم قال بجواز الأخذ دون القبض، يعني أن يترك الحتة كذا شعيرات وبعدين يأخذ منها حتى يلقيها شعرات تكون مسوذة للوجه فقط. أنا لا أعلم أحدا من أهل العلم برجوع إلى كلامي أنه قال بجواز الأخذ من ذلك. المسألة التي بعد ذلك، أما الأخذ فيما زاد عن القبضة فهذا فيه خلاف لأهل العلم، اللي هو فيما زاد عن القبضة، فيما زاد عن القبضة هذا فيه خلاف لأهل العلم على قولين. منهم من قال بجوازه ما زاد على القبضة، وهذا منقول عن جماعة من أهل العلم، عن جماعة من أهل العلم، منهم من الصحابة عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وأبو هريرة رضي الله عنه ومن التابعين عطاء ومن الفقهاء عن أحمد ومالك في مسائل لهما، ومن العلماء ابن عبد البر وشيخ الإسلام، هذا كله في مزاد عن القبض. ومنهم من منع، من ذلك ومن غير هؤلاء، وكل استدل على ما ذهب إليه بأدلة. والذين رأوا، أو نجعلها فائدة يعني جديدة، نقول الذين رأوا الأخذ مما زاد عن القبضة أقوى أدلتهم في ذلك ما ورد عن ابن عمر، وما ورد عن أبي هريرة، رضي الله عن الجميع، من الأخذ، وقالوا بأن ابن عمر وأبا هريرة من رواة أحاديث الأمر بإعفاء اللحية، وهم أدرى، فالراوي أدرى بما روى. من جهة الفهم، لأنه لم يصح عنهما شيء في رفع الأخذ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتكون المسألة عندهما من قبيل الرأي، من قبيل الرأي أقصد الأخذ، لا رواية الأمر بفعله، أقصد الأخذ من قبيل الرأي لا من قبيل الرواية، وتحديد هذا مهم، لأنه لو كان من قبيل الرواية إذن يصبح عندنا حديث في الأخذ من اللحية مما زاد على القبض، ولكن هذا من قبيل الرأي، من قبيل الرأي. وعليه فمن قائل، هؤلاء يقولون الراوي أدرى بما روى، ويأخذون هذه القاعدة وهم أعلم. ويقولون أيضا، أي من مآخذ الذين رأوا جواز الأخذ فيما زاد على القبضة، أن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي يجمعها صيغ أوفوا وأرخوا ووفروا وأعفوا، هذه كلها نعم دل على الكثرة والوفرة، فصيغة أوفوا أوفى الشيء إذا تم وكثر، كما جاء في التاج تاج العروس أوفوا. أرخوا من الإرخاء وهو الإطالة والسد، أرخى ثوبه يعني إيه؟ أطالة. وفروا، وفروا هذا من التوفير وهو الكثرة. أرجو من التأخير، يعني أخروها ولا تحفوها. وليس هناك صيغة تدل على الترك، وبالتالي نقول عدم الأخذ، إلا صيغة واحدة وهي أعفو. في أحد الوجهين المنقولين في اللغة، فأعفو لها وجهان في اللغة، أعفو بمعنى اتركوا، عفى الله عنك أي ترك عقابك، عفى الله عنك، فيكون بمعنى الترك، يكون بمعنى ماذا؟ الترك. وعفى بمعنى الكثرة، حتى عفوا يعني كثروا، فيكون بمعنى الكثرة. فجميع الأوامر التي جاءت بها أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تدل على ماذا؟ على الكثرة، على التوفير، وليس فيها ما يدل على الترك إلا صيغة أعفو في أحد الوجهين، عفى يعني ترك، لأن عفى بمعنى ترك يمنع الأخذ مطلقا، إنما لو كانت بمعنى كثرة كسائر الأوامر. انتبهوا معنى التدرج هذا، بارك الله فيكم. وعليه فإن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك تكون دالة على ماذا؟ على كثرة وعلى وفرة. ومن أخذ ما زاد عن القبضة لا يعارض ماذا؟ الكثرة. طبعا ما زاد عن القبضة يعني أنا ما أخذ، شوف لحياتي كبري ماذا؟ ما أخذ. بعضهم يقول يعني إلى منتصف الصدر، وهذا في نظر الحقيقة يعني طويل أو. طيب أخونا مهدي ما يأخذ، أخونا إسلام ما يأخذ، يمكن ما في أحد فيكم يأخذ، لو كان بالقبضة أظن ما في أحدنا يأخذ، يعني هذا إيه؟ يعني هذا يطلق جدا ما زاد عن القبض. وهذا يفيد أن الذين يأخذون من لحية حتى تصبح سوادا في الوجه لا يصح له أن يستدل بهذه الآثار ولا بشيء من هذا، لأنه يعارض الأمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، أوفوا أرخوا وفروا، لأن ما في وفرة ولا في كثرة. احنا الآن الذين يقولون بالأخذ كلهم في مزاعن قبضة، كلهم يقول لابد لابد من التوفير، من الكثرة، من الإرخاء، كل هذا لابد أن يكون. فقط ما زاد عن القبض. يبقى إذن القائل بما زاد عن القبض ليس له شيء مرفوع صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما ورد في ذلك بعض الحديث، هذا ضعيف. القائل بما زاد عن القبضة لا يعارض الأحاديث الآمرة بالوفر والكثرة عنده لا يعارض هذا. الثالث يبقى عندي ماذا؟ الاقتداء ببعض الصحابة، ابن عمر وأبو هريرة، وهم أضرى بما إيه؟ بما رأوا. وعليه فيكون لهذا القول ماذا؟ وجهة عند قائله، فليعتبر من الأقوال الشاذة، له حظ من النظر عند قائله، ولا يعد هذا من الأقوال الباطلة والشاذة والخاطئة. فإذا عمدت ما اعتمدوا عليه، أي الذين قالوا بجواز الأخذ، من ذهب إلى ذلك من ذهب من الصحابة رضوان الله عليه، وكذلك جملة الأوامر التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الكثرة وكذا، وقالوا الراوي أعلم بما روى، يعني هذا أبرز ما عندهم. لا نقول أبرز ما عندهم لأن هذا قول أحمد وقول مالك، كما قلنا أقوال الرجال ما فيه، لكن ليه قلنا في الصحابة؟ الصحابة لأن لهم أمورا، منها أنهم من روى الأحاديث هذه. الأمر الثاني ممن رأى النبي صلى الله عليه وسلم. فمهم جدا أن نقول أن الصحابة الذين ذهبوا إلى ذلك منهم ابن عمر وابو هريرة أنهم ذهبوا إلى ذلك بالرأي لا بالرواية، ده مهم جدا، لأنه إذا كان من قبيل الرواية فالعبرة بالرواية، ما أحد يتكلم في هذه. طيب، وأما إذا كان من قبيل الرأي فكل يأخذ من قوله ورد، حتى من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. القول الثاني ممن ذهب إلى عدم جواز الأخذ من ذلك وأنه لا يجوز الأخذ، منهم من أطلق في ذلك الكراهة، ومنهم من أطلق في ذلك التحريم في عدم الأخذ مما زاد على القبضة وترك اللحية على ما عليه. واستدلالهم هو من جهة الرواية التي ذكرناها، الأمر بالإعفاء والتوفير والكثرة وكذا وكذا. طيب، لكن يعارض هذا بماذا؟ بما ورد عن أبي هريرة، بما ورد عن ابن عمر، بما ورد، قالوا هذا من قبيل الرأي لا من قبيل الرواية، ونحن نعارض بقاعدة أخرى، وهي ماذا؟ وهي العبرة بما روى الراوي لا بما رأى. يبقى احنا عندنا قاعدتين يا اخوان، انا الخص هذا ما اقوله، هذا كله يعني تلخيص مما ذكره بعض اهل العلم في ذلك. العبرة بما روى لا بما رأى. يبقى احنا عندنا قاعدتين، الاول أخذوا بقاعدة ماذا؟ الراوي أدرى بما روى، أدرى. طب الآخرون أخذوا بماذا؟ العبرة بما روى الراوي لا بما رأى. ونحن عندنا ماذا؟ عندنا الرواية، وفروا الرواية، أرخوا الرواية، أعفوا الرواية، وهكذا. وكلها دالة على الوفر وكثر وكذا. ومن قال بالأخذ فلا بد أن يأتي بشيء منصوص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعارض هذا، وحينئذ يكون هذا على عين الرأس. بل ورد ما يعارض الأخذ، وهو ما ورد من وصف لحيته صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيح كان النبي صلى الله عليه وسلم كث اللحي. أيضا ما ورد كما عند مسلم كان كثير شعر اللحية، كان كثير شعر اللحية، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الخلفاء الراشدين أثر في الأخذ من اللحية مما زاد عن القبضة، مما زاد عن القبضة. ما ورد، ما ورد، ما أحد نقل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في أثر صحيح والوارد في ذلك ضعيف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من لحيته من طولها من عرضها، أن أحد من الخلفاء الراشدين كان يأخذ من لحيته من طولها من عرضها. كل هذا لم يرد عن السلف الصالح رحمهم الله تعالى من النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وكذا. وما ورد عن ابن عمر وابي هريرة فهذا من قبيل الاجتهاد. ثم قالوا ما ورد عن ابن عمر مختلف عليه فيه، فمما صح عنه أنه كان إذا حج أو اعتمر وليس بإطلاق، فلعل له تأويلا في ذلك. ولكن البعض يقول كابن عبد البر إذا ورد عنه أخذ في الحج أو العمرة فهو لا يعارض ما سواه، لأنه ليس هناك دليل خاص في ذلك، فيكون مذهبه في ذلك الأخذ من اللحية. وكون ورد عنه في الحج أو العمرة لا يخصص ذلك عنه أنه في غيره لم يكن يأخذ، لأنه لو لم يكن جائزا أن يأخذ لما أخذ في الحج والعمرة، لما أخذ في الحج والعمرة. إذن الأحاديث الدالة على الكثرة والتوفير والإرجاء والإعفاء كلها تدل على الكثرة، وفي الإعفاء على الترك على أحد قول اللغة، ولا شيء يعارض ذلك من سنة النبي صلى الله عليه وسلم المرفوعة، فيكون ترك ذلك على أصله هو الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن جاء بشيء يدل على الأخذ فعلى العين على الرأس، فإذا لم يرد شيء من ذلك فالأصل الترك والإبقاء عنه عليه. قال النووي، قال الطبري رحمه الله: ذهب قوم إلى ظاهر الحديث فكرهوا تناول شيء من اللحية من طولها ومن عرضها. وقال النووي في شرح مسلم: والمختار ترك اللحية على حالها وألا يتعرض لها بتقصير شيء أصلا، بتقصير شيء أصلا. وقال في المجموع: والصحيح كراهة الأخذ منها مطلقا بل يتركها على حالها كيف كانت، للحديث الصحيح أعفو اللحى. قال الشيخ ابن باز: الواجب إبقاء اللحية خصوصا ما زاد على القبض، فقد ذهب إليه بعض أهل العلم فيما زاد عن القبض استنادا إلى حديث ابن عمر، وذكر حديث ابن عمر. ولكن الأولى الأخذ بما دل عليه العموم في الأحاديث السابقة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستثني حالا من حال، حال من حال، لم يرد عنه صلى الله عليه وسلم الأخذ، وهذا هو الأقرب. وأما ما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما وأبي هريرة فمنهما ورد أنه كان إذا حج واعتمر، وعلى كل فإن هذا من قبيل الرأي لا من قبيل الرواية، ولا يقال الراوي أدرى بما روى، فقد يخطئ الراوي ويصيب، فتكون العبرة بما روى لا بما رأى، وقد شاركه في ذلك غير. لكن كل هذا في ماذا؟ في الأخذ فيما زاد على القبض. أما دون ذلك فإنه لا يجوز، لأنه بهذا سيصطدم بالأحاديث كلها الوارد فيها أوفوا أرخوا أرجوا وفروا أعفوا، ما له دليل. ولهذا لو جاء عن هؤلاء الصحابة فيما دون القبضة لقلنا هذا يعارض الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأمر بالإعفاء والإرخاء والتوفير وغير ذلك. لكنهم قالوا نحن لم نعارض حيث عندنا التوفير والإرجاء والإرخاء وغير ذلك. يعني إذن هذا لا حظ لمن يستدل بما ورد عن ابن عمر وأبي هريرة وما قال به علماء، لا حظ له عنده في ذلك كله ولا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في من لو أخذ دون القبض. والذي يأخذ دون القبض فين هو هذا؟ الذي يأخذ فوق القبض فين هو هذا؟ فين اللحية التي تزيد على القبضة؟ هذه نادرة في الناس جدا جدا أن تكون اللحية فوق ذلك، يعني فوق القبض، يعني من جهة عملية، من جهة عملية هذا نادر وجوده، يكون في القليل جدا من الناس. أما من جهة علمية فإن الخلاف في ذلك وارد عن السلف، وعليه نستفيد من ذلك، من هذا الأمر، من الخلاف وارد عن السلف، أننا في الحقيقة لا نجعل هذه المسائل الإنكار المقتضية للتضليل أو التفسيق أو سوء الظن بالعلماء، لأنه طبعا بعض علماء الأمة وبعض مشايخ الأفاضل له أخذ طارة من طولها الذي هو فوق القبضة، وبعضهم طارة من المحل الذي لا يراه من حدها، فمثلا قد يأخذ من الأسفل من الرقبة من أسفل اللحية من كذا أو ما فوق العظمتين، فيكون له تحديد فيظن به ظن السوء أيضا. هذا شيء، وما ترجحه أنت شيء آخر، لكن كسائر مسائل الخلاف التي يكون فيها الخلاف له حظ من النظر، فلا ينبغي أن تبدع أو تضلل أو تفسق. واضح إخواني؟ يبقى عندنا حلقها حرام باتفاق، الأخذ فيما دون القبضة لا قائل به من العلماء المعتبرين فيلحق بالتحريم، الأخذ منها فيما زاد عن القبضة هو الذي ورد فيه الخلاف عند السلف. عرفنا ما أخذ هذا وما أخذ هذا، طبعا هذا باختصار يعني، وبينا أن الراجح هو الترك والإبقاء على ما هي عليه، وأن الإنسان لا يأخذ من لحيته شيئا، بل يوافق ظاهر النصوص، هذا من ناحية، ويوافق أيضا الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة لحيته وكذلك الخلفاء الراشدين، وأيضا لعدم ورود أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأخذ من ذلك ولا من خلفائه، ولو ورد ذلك لكان هذا مشهورا في الصحابة. وعليه فإن ابن عمر ما رفع ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أبو هريرة رفع ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه يعني مقدمة ومختصر في هذا الباب حتى نكون ملمين بما سيذكره هنا رحمه الله تعالى في هذا. ابن أبي شيبة ذكر في كتاب الأدب جملة من الآثار يعني في ذلك، كما قلنا عمن كان يأخذ من يعني لحيته، نعم.
قد بين الرسول صلى الله عليه وسلم
قال فصل
فيما وعدنا به في بيان حد اللحية والنهي عن الأخذ منها والنهي عن ترك الشارب. قد بين الرسول صلى الله عليه وسلم
حد اللحية، طيب، والنهي عن الأخذ منها، هذه مسألة أخرى، والنهي عن ترك الشارب يعني بلا حف، هذه مسألة ثالثة، نعم.
قد بين الرسول صلى الله عليه وسلم بأشفى بيان أن حلق اللحى من فعل المجوس وعباد الأوثان.
نعم، ولهذا أمر النبي بمخالفتهم صلى الله عليه وسلم، أمر النبي بمخالفتهم، وهذه المخالفة تقتضي ماذا؟ تقتضي التحريم، لدلالة الأدلة على أن هذه المسألة من مسائل النهي، والذي لم يرد فيه رخصة ولا بيان أن النهي الكراهة، فدل هذا على التحريم، ومن تشبه بقوم فهو منهم. نعم.
شيخنا بعضهم يلقي شبهه هنا فأقول أن علة المخالفة مشابهة المشركين، وقد أصبح جل المسلمين الآن يحلقون اللحى.
يعني يقول أخونا بأنهم يقولون يردون شبهة، وأن علة المخالفة أو ترك حلق يعني أو حلق اللحية ورد أنه خالف المشركين، وأصبح المشركون الآن يوفرون ماذا؟ اللحى، ويتركون اللحى، إذن زالت العلة. هذا يرد عليهم بأوجه. الوجه الأول أنه ليس كل الأحاديث فيها خالف، إنما ورد أحاديث مطلقة ورد فيها وحديث ورد فيها القيدها. الأمر الثاني، سبحان الله، مع وجود توفير اللحى عند بعض المشركين وقوم كثير منهم، بل ووجود ذلك اليوم في كثير من فسقة المسلمين أصحاب التقليد، إلا أنه أيضا لم يحصل مشابهتهم لنا. من جهة ماذا؟ أن الصورة عندنا صورة مزدوجة، وفروا وأحفوا، فعندنا توفير اللحى وماذا؟ وإحفاء الشوارب. أنهكوا الشوارب وأعفوا اللحى، فالمسألة تحصل من صورتين: صورة تتعلق باللحية وهي الترك التوفير، وصورة تتعلق بالشارب وهو ماذا؟ الإحفاء والجز والقص وغير ذلك. الذي يحصل عند هؤلاء اليوم ماذا هو؟ ها؟ ترك الاثنين، فيترك اللحية ويترك الشارب، يترك اللحية وترك الشارب. إذن نقول المخالفة ما زالت موجودة، ولهذا تجد النصارى والقساوسة وكذا، نعم تجد الواحد كث اللحية، كثير شعر اللحية، لكن مع ذلك كثير شعر ماذا؟ الشارب، لأنه لو فعل هذه لكان موافقا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، موافقا لخصال الفطرة، فإن من خصال الفطرة ماذا؟ فإن من خصال الفطرة قص الشارب. ولهذا لا تجد قسيسا أو قسا من هؤلاء قد أنهك شاربه وأحف وبلغ في إحفاء وغير ذلك، لا تجد هذا أبدا، إنما تجد كله موجود، من شارب من لحية كله موجود، وقد أعفى الجميع. وأيضا هؤلاء الشباب اليوم الذين ذهبون إلى الحلاقين وقد تركوا اللحية، لا تجد، تجد أولا من أعلاها ها مأخوذ منه فهو قصير جدا من الأعلى، وتجد عند هذه الذقن ها متروكة منفور، وهذه ليست هي صفة لحية النبي صلى الله عليه وسلم. من ناحية أخرى تجد الشارب يترك طويلا وعليه، فيكون هذا مشابه للمشركين، هذا الصنيع الذي هم عليه مشابه للمشركين وليس موافق لهدي سيد المرسلين. تمام، يبقى نوجه ذلك من جهتين. الجهة الأولى، الجهة الأولى أن الأحاديث فيها هذا وذاك، فيها قيد خالفه وفيها قيد وفيها الإطلاق، فلو وافق من هذا. الأمر الثاني أنه حتى مع الترك لا يوافق ما جاء في السنة الصحيحة. طيب الأمر الثالث، حتى ولو وافق، حتى ولو وافق، فإنهم ولو وافقوا في ذلك يكون هم قد وافقوا، فحينئذ لا يكون الأمر بالحلق، فالحلق محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإعفاء، أمر بالإرخاء، أمر بكذا، أمر بكذا إلى غير ذلك. طيب، لكن قال خليفة المشركين ليه مثلا؟ لأنهم يحلقون ونحن لا نحلق. طب لو وافقونا، يبقى لو وافقونا ما نأتي نحن نخالفهم فنقول بالحلق، بل نقول غاية ما فيه، هذا لو وافقون في الصورة، غاية ما فيه أن هؤلاء وافقون في هذه الصورة، وحينئذ لا تكون موفقة من الجميع، عندما تكون موافقا بعضهم، لأنه لا يمكن أن يكون، لا يمكن أن نتصور أن جميع الكفار سوف يتركون لحاهم كما ترك النبي يترك اللحية ويحف الشوارب. هذا نقول على افتراض، وهذا غير موجود حتى في البعض الذي يترك، ليس عنده ترك لحية وحف شارب، إنما عنده ترك لحية وترك شارب، فالمخالفة موجودة. لكن لو افترضنا أن بعضهم فعل ذلك بقي الكثرة منهم لا تفعل ذلك، يبقى إذن أيضا خالف المشركين، لأن الأصل أنه لا يوجد مسلم يحلق لحيته. فإذا وجد من 100,000 ألف فقط من المشركين قد حلقوا اللحى، يبقى إذن عندنا الأمر بماذا؟ بمخالفته، لأن الأصل أنه لا يوجد مسلم. لكن للأسف الشديد لما انتشر هذا الحلق في المسلمين صار الكثرة في المسلمين هي من تحلق لا من تترك، وهذا لا عبرة بهم، لا عبرة به. احنا العبرة بماذا؟ بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بالأصل في المسلمين، ولهذا لم يكن المسلمون يحلقون لحاهم أبدا. ما ورد أن صحابيا واحد، لا، أن أحدا من المسلمين من الصحابة ومن بعدهم من القرون الثلاثة، أن أحدا منهم ممن يرمز له بالعلم والفضل أنه حلق لحيته. لكن يوم للأسف الشديد أصبح هذا الأمر فيه غربة شديدة، وبهذا يرد على هذه الشبهة التي هي إذا كان الأمر بمخالفة المشركين في الإعفاء أو كذا فقد وجد منهم من يترك لحيته، نقول لكن لا يوجد من يترك ماذا؟ من يحف شاربه، بل يترك شاربه، وبالتالي المخالفة تكون موجودة. الأمر الثاني صفة اللحية أيضا فيها مخالفة، لأنه يأخذ من يوفر من الأسفل ويأخذ من الأعلى. الأمر الذي بعد ذلك أنه وإن وجد بعضهم يفعل ذلك فإن الكثرة لا تفعل ذلك، فيبقى الأمر على ما هو عليه أيضا إلى غير ذلك. الأمر الذي بعدك حتى ولو وجد مثل هذا فإن هذا لا يدل على الأخذ من اللحية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وأمر بإعفائها وبإرجائها وبإرخائها، والأخذ منها مما هو دون القبضة يعارض ذلك، فكيف بالحلق الذي اتفق العلماء على تحريمه؟ فلا يوجد فقيه واحد يقول بجواز حلق اللحية، بجواز حلق اللحية. نعم،
جزاكم الله خيرا شيخنا، أحسن إليكم. السؤال ورد من الشرقية من الأخ هلال، يقول هل يعد من أخذ مما دون القبضة فاسقا ولو كان من العلماء، وهل له مستند شرعي في ذلك؟
نعم، إذا كان من حد اللحية، إذا كان مما يدخل في اللحية بدفاق، فنقول ليس له ذلك، ليس له ذلك، ليس له أن يأخذ، لو ما عنده دليل لا من جهة حديث ابن عمر ولا من جهة عموم الأحاديث بالإعفاء أو كذا. هل يعد فاسقا أم لا؟ هذا يحتاج إلى إقامة حجة، لأنه قد يكون عنده شهاد أو يظن أنه إذا جاز ما فوق القبضة فيجوز ما دون القبضة أو كذا، قد يكون له شبهة فلا بد من إزالتها. لكن حلق اللحية هذا لا شك أنه فاسق إذا حلق اللحية، لأنه ليس له وجه في ذلك. أما مسألة الأخذ أو كذا تحتاج إلى إقامة إلى إقامة حجج. نعم،
فأوضحه لمن سمعه من كل إنسان.
لكن لو أخذ مما لا يعتقد أنه داخل في حد اللحية هذا مسألة أخرى. نعم،
فأوضحه لمن سمعه من كل إنسان ونقله العدل عن العدل إلى هذا الزمان، كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جز الشوارب وأرخ اللحى خالف المجوس. وفي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: خالف المشركين وفروا اللحى واحفوا الشوارب. وللترمذي: اعفوا اللحى. وله وصححه عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بإعفاء الشوارب، أمر بإحفاء الشوارب وإعفاء اللحى. وفي حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا: عشر من الفطرة.
النبي أمر بهذا، أمر بإحفاء وإعفاء اللحى، لما النبي أمر بإعفاء اللحى، وإعفاء كما قلنا في اللغة يطلق ويراد به الترك ويطلق ويراد به الكثرة، فيكون تركا ليكثر. ولهذا أقوى صيغة في الترك على حالها هو صيغة أعفو، صيغة إيه؟ أعفو، هذه أقوى صيغة، أقوى من وفره، أقوى من وفره وأرخو، أقوى من هذا. ليه؟ لأن الإعفاء يطلق ويرد به الترك، عفى الله عنك يعني ترك عقابك، نعم، ويطلق ويرد به الكثرة. ونقول حينئذ لا تعارض بين الترك والكثرة، لأن ترك على وجه الكثرة، نعم.
وفي حديث عائشة رضي الله عنها
أو ترك لتكثر، نعم.
وفي حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا: عشر من الفطرة قص الشارب وإعفاء اللحية. وقال في مجمع البحرين: اللحية اللحية اسم لجمع من الشعر ما نبت من الخدين والذقن. وقال في مختار الصحاح: العفو فعول الكثير العفو، وعفى الشعر والنبت وغيرهما أكثر دباية سما. ومنه قوله تعالى: حتى عفوا، أي كثروا، وعفاه غيره بالتخفيف، وأعفاه إذا كثره. وفي الحديث: الأمر أن تحف الشوارب وتعفى اللحى، انتهى. قال في مجمع البحار: أمرنا بإعفاء اللحية، وهو
يعني الذي مضى معك مجمع البحرين، لا مجمع البحار،
البحار،
مجمع البحار، نعم.
قال في مجمع البحار: أمرنا بإعفاء اللحية، هو أن يوفر شعرها ولا يقص كالشارب من عفى الشيء إذا كثر.
حتى عفوا يعني كثروا.
وروي أرخو، ومعنى الكل تركها على حالها، نعم. ويكره حلقها وقصها
من أعفو أيضا، لأن يأتي العفو ويرد به إيه؟ الترك، نعم.
قال: ويكره حلقها وقصها،
نعم.
معنى الكراهة هنا شيخنا تحريم؟
الكراهة كما كنا تحتمل عند المتقدمين تكون على التحريم، وعند المتأخرين على الصلاحين يكون الكراهة لما هو دون التحريم، نعم.
واختلف في النابت على الحلق،
فيكون هنا ويكره حلقها، هنا المراد بالكراهة ماذا؟ الكراهة هنا التحريم، في الحلق التحريم، لأنه الإجماع على ذلك، الإجماع على ذلك. أما في القص ينظر أيضا، إذا كان فيما دون القبضة فهذا على التحريم أيضا، وإذا كان فيما زاد على القبضة فمنهم من جوز، ومنهم من قلب الكراهة، ومنهم من قلب التحريم، نعم.
واختلف في النابت على الحلق للنابت على اللحى السفلي، يعني والله أعلم أن اللحية وما التحق بها من اللحى الأسفل أنه لم يختلف في أنه لا يجوز أخذه، وإنما المختلف فيهما على الحلق وهو الحلقوم،
نعم. ما على الحلق لو نبت مع الحلق فهذه هذا حلق، هذا حلق، ومن الخلف يسمى الرقبة، يعني هذا حلق ومن الخلف هذا يسمى إيه؟ الرقبة، فهذا ليس داخل في الخدين، حلق شيء والخدان شيء آخر، وعليه من أخذ من هذا الحلق فلا شيء حي. لكن لو أخذ من لحية الخدين من أسفلها فهذا يلحق بلحيتي، هذا في قول، وبعضهم يقول بأن هذا لا يلحق، ولهذا ورد عن أحمد أنه كان يأخذ من أسفلها. لكن هل المراد مما يكون عند الحلق أو مما يكون أسفل الحنك؟ نعم.
والأولى تركه خروجا من الخلاف،
نعم،
ولعدم الدليل الظاهر على أخذه،
اللي هو ماذا؟ اللي هو على الحلقوم. لكن نقول الصحيح لما هو بيقول ولعدم الدليل الظاهر على أخذ، وأيضا عدم الدليل الظاهر على المنع منه، لأن الأصل إذا أطلق ذلك ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في الترك أو الأخذ يكون على الإباحة، ولهذا نقول هناك شعور يباح أخذها، وهي ماذا؟ ما لم يرد نهي عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه فيقال يباح، نعم. مثل مثلا لو سألك واحد عن أخذ شعر مثلا من الصدر مثلا أو من الفخذ أو من كذا، بالنسبة للمرأة شعر جسمها شعر كذا، نقول وكذلك الرجل، نقول هذه كلها على الإباحة. ليه؟ لأنه لم يرد نهي، فإذا لم يرد نهي فهي على الإباحة، إذا لم يرد نهي فهي عن الإباحة. فهناك شعور يباح الأخذ منها، هناك شعور يكره أخذها، هناك شعور يحرم أخذها، هناك شعور يستحب أخذها، وهناك شعور يجب أخذها، فيجب فيجري عليها الأحكام التكليفية الخمسة. نعم بالفتاح. نعم
من أخذ من الخدين.
أي نعم هذا الذي يكون فوق العظمة ما فوق العظمة هذه لا إشكال في ذلك. أما من العظمة وما تحت فهذا من حد اللحية على الصحيح. نعم.
وقال أيضا قص اللحية من صنع الأعاجم وهو اليوم شعار كثير من المشركين كالإفرنج والهنود ومن لا خلاق له في الدين من الفرق الموسومة بالقدرية طهر الله حوزة الدين عنهم.
نعم.
قال عمي. قلت فينبغي مخالفة المشركين في جميع أمورهم فينبغي مخالفة المشركين في جميع أمورهم
أي مما اختصوا به فإن المشركين يختصون بأشياء تكون شعارا لهم وهذا علة النهي عن مشابهة غير المسلمين يكون فيما اختصوا به أما ما كان مشتركا بين المسلمين وبين غيرهم فلا يدخل في النهي عن مخالفة المشركين يعني لو في مخالفة مشهورة تكون بين المسلمين وبين المشركين لا يقال العلة هنا هو النهي عن مشابهته بل العلة هي مخالفة النص أن النبي نهى عن ذلك لكن فيما يختص به المشركون بحيث يصبح ذلك شعارا لهم نقول العلة في ذلك النهي وحينئذ لا يلزم القصد بالقلب للمشابهة فطالما شابهتهم في الصورة لا يلزم أن يكون القلب قاصدا ذلك إذن في الأدلة التي فيها النهي عن مشابهة المشركين نلاحظ أمورا الأمر الأول أن ما ورد من أدلة في النهي عن مشابهة المشركين في شيء مشابهة غير المسلمين في شيء أن هذا فيما يختصون به فيكون شعارا عليهم شعارا لهم أما فيما هو مشترك من المسلمين وغير المسلمين فإنه لا تكون العلة هنا راجعة إلى النهي عن مشابهتهم بل العلة هنا نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك طيب مسألة أخرى أن فيما كان يختص به المشركون فيما كان يختص به المشركون ونهي المسلم عن مشابهتهم في ذلك أنه لو عم فاشتهر في المسلمين وتقادم الزمان بحيث لا يصبح هذا الأمر شعار المشركين بل هو مشترك بين المسلمين وبين المشركين أن العلة في ذلك تكون النهي وليس المشابهة لأنه لم يعد هؤلاء يختصون به الأمر الثالث ما ورد من أدلة في النهي عن مشابهة المشركين لا يلزم فيه قصد القلب بل يلزم فيه اتفاق الصورة ولو لم يقصد القلب ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة وقت طلوع الشمس وهذا النهي قائم وعلل ذلك بأنها تخرج الشمس بين قرنين الشيطان وحينئذ يسجد المشركون فيكونوا ساجدين له لكن لو أن أحدا ممن يصلي في هذا الوقت لا يقصد هذا الأمر مطلقا فإننا نقول أنه يشملك ولو لم يكن عندك قصد ماذا أن الشمس تطلع بين قرني الشيطان لا يلزم هذا فالنهي عن المشابهة إذا كان فيما يختص به المشركون لا يلزم قصد القلب أنك تريد المشابهة بل يلزم ماذا بل يلزم المشابهة في الصورة ووقوع الفعل منك يبقى ما تقول المشركون قصدهم كذا وأنا قصدي كذا لا ولهذا لا ينبغي أن نلبس لباسهم في أعيادهم ونقول يلبسونه على قصد كذا ونحن نلبسه على قصد كذا نقول لكن الصورة واحدة نعم يبقى إذا لا يجوز ولهذا نهينا أن نذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله لأن الذبح صورة مشتركة نذبح مثل ما يذبحون في مكان يذبح فيه لغيره كفرنا سوادهم ولا فرق في الصورة بين ما يفعله المسلم وبين ما يفعله غير المسلم، يبقى ما يجوز، يبقى إذن ما يجوز. طب إن قال قائل طيب والصلاة كذلك في الكنائس، طب ما ورد عن بعض أهل العلم الصلاة في الكنائس، نقول صلاتنا لا تشبه صلاته، وبالتالي لا تقع المشابهة في ماذا؟ في الصورة. وكذلك أيضا يضاف إلى ذلك أن تكون خالية من الصور ومن التماثيل ومن غير ذلك مما هم عليه. نعم، هذا يعني إذا لم يكن عن طريق الدخول ولاء وتمييعا وإذهابا للفوارق، لهذا عند الحاجة. نعم، فالشاهد أنه ما ورد من النهي عن المشابهة يبقى لابد أن نلاحظ في هذه الملاحظات حتى لا نجعل أشياء من قبيل المشابهة وليست منها، أو خارجة عن المشابهة وهي منها، داخلة في المشابهة وليس منها لأنهم لا يختصون بذلك، أو خارجة عن المشابهة وهي منها إذا تخلف القصد مع اتحاد الصور، إذا تخلف القصد مع اتحاد الصور. نعم.
قال: قلت: فينبغي مخالفة المشركين في جميع أمورهم، ومن تشبه بقوم فهو منهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه لما ذكر حديث ابن عمر رضي الله عنهما المخرج في الصحيحين وفيه خالف المشركين أحف الشوارب وأوف اللحى، فأمر بمخالفة المشركين مطلقا، ثم قال: أحف الشوارب وأوف اللحى، هذه الجملة الثانية بدل من الأولى، فإن الإبدال يقع في الجمل كما يقع في المفردات. ثم قال: لفظ مخالفة المشركين دليل على أن جنس المخالفة أمر مقصود للشارع صلى الله عليه وسلم إلى آخره.
يعني أن جنس المخالفة هذا أمر مقصود للشارع، ثم تأتي له صور، لكن فالأصل الذي تدل عليه النصوص مخالفة المشركين، فجنس المخالفة هذا مقصود، ولهذا لا تقلد المشركين في شيء مما يختصون به، سواء هذا في عقائد وهذا أشرها، أو في عبادات أو في معاملات أو في هيئات أو في ماذا؟ أو في هيئات، في أي شيء من ذلك ما يجوز أن تخالف وأن تشارك في ذلك، والمسلم له سمته وله هديه وله دله الذي يتميز به، فلا تشارك واحدا في، فلا تشارك المشركين في شيء من ذلك، لا في عقائد، ولهذا لا نشاركهم في أعيادهم ولا في طقوسهم ولا في عبادات، فلا نشاركهم في ذلك، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع. لماذا يا أخوان؟ لأن هؤلاء اليهود كانوا يصومون العاشر، وصامه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، حتى يكون صيامنا مخالفا لصيام أهل الكتاب، فهم يصومون العاشر ونحن نصوم ماذا؟ التاسع والعاشر، فنكون مخالفين لهم في ذلك. كذلك أيضا ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم في السحر، في السحور، في السحور، فقال: فإن فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. وهذا أمر عظيم جدا، بعض الناس يتهم في مسألة السحور، يقول: والله أنا بطني كذا، أو أنا محتاج إلى السحور، أنا يعني أفطرت جيدا أو أكلت جيدا فما أحتاج. لا، قم وكل ما تيسر، ولو على تتصحر ولو على تمرة. لماذا؟ ها؟ لقصد هذه المخالفة، لقصد هذه المخالفة. فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة ماذا؟ أكلة السحر، أكلة السحر. وكذلك أيضا ما ورد من تعجيل الفطر، فلا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر، يبقى قصد المخالفة هذا أمر موجود، ولهذا لا ينبغي لنا أن نوافقهم. ومن ذلك أيضا المخالفة لهم في الحكم، فلا نحكم بقواعدهم وقوانينهم، قوانين فرنسية ولا إنجليزية ولا كذا، ونحن عندنا كتاب الله وعندنا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال سبحانه: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وقال سبحانه: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. فالشاهد أن المسلم يتميز، يتميز عن غير المسلم في منطقه، من ذلك أيضا الكلام برطانة الأعاجم، لا ينبغي الإنسان أن يكثر من ذلك، لكن إن تكلم للحاجة فلا بأس ولا حرج، إنما أن يكون كأنما هو فرنسي ولا إنجليزي ولا كذا، وهذا من قبيل العجب والافتخار فنحتاج إلى مترجم له، لا ينبغي. لكن لو أن الإنسان احتاج إلى كلمة من هذا عند الحاجة ما في بأس، لا على وجه الافتخار والعجب، أو أن الإنسان احتاج إلى أكثر من هذا عند الحاجة، كأن يخاطبهم لغتهم ليوصل أي رسالة أو كذا، لا بأس. أما أن ينتشر هذا في مجتمعنا، مجتمع المسلمين، ليصبح للأسف الشديد قد يصبح أصلا في بعض المجتمعات، هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ابتعد عن مشابهة هؤلاء في كل شيء، في كل شيء، كان عقيدة، كان عبادة، كان عادة، كل هذا ابتعد، إيه؟ ابتعد عنه. نعم.
والمعروف من هديه
صلى الأخ اللي كان بيرفع يده، أيوة، نعم،
أكل أطعمة المشركين في أكل أطعمتهم في أعيادهم ومشاركتهم فيها.
أما عن حكم أكل أطعمة المشركين في أعيادهم ومشاركة هؤلاء في أعيادهم، إحنا دي مسألتان وليس مسألة واحدة، مشاركة ولو لم يكن بأكل، فهذه محرمة أن تشاركهم فيها وأن تكون معهم وأن تكثر سوادهم، فهذا ما يجوز، لا يجوز لك أن تشاركهم ولا أن تكون معهم في أعيادهم بتكثير سوادهم ولو لم تأكل من طعامهم، هذا ما يجوز، ولو لم تبارك لهم أعيادهم هذا ما يجوز، فإن باركت وهنأت فهذا تحريم آخر، فإن شاركت ببعض صور أخرى غير مشاركة البدن فهذا تحريم ثالث، وهكذا. طيب، أما عن مسألة أكل طعام في أعيادهم من غير مشاركة، يعني أنت في بيتك فضق عليك بيتك بمناسبة هذا العيد، خذ هذا الطعام، هذا فيه تفصيل. الأول، الصورة الأولى، أن يكون هذا الطعام صنع على صورة معينة تعبر عن هذا الأمر، الحدث، العيد، غير ذلك، فهذا ما يجوز حتى لو فعله المسلمون في هذا اليوم ولم يأتيني من غير المسلمين، مثل شم النسيم، تعرفون بيض شم النسيم وبصل شم النسيم؟ ما تعرف بيض شم النسيم؟ تعرفه البيض هذا الملون وكذا نعم، وبصل شم النسيم وكذا شم النسيم، في شعارات تكون عندهم، هذا ما يجوز، هذا ما يجوز. طيب، إذا كان هذا الطعام يدل على شعار، ذات الطعام هذا على صفة شعار، هذا ما يجوز، صنع من مسلم، صنع من غير مسلم، قدم للمسلم في هذا اليوم، ما يجوز أخذه. اثنان، أن يصنع هذا الطعام وليس شعارا، لكن من باب توسيع بالمناسبة، ولا يكون هناك عادة إهداء، فهذا ما يجوز. طب هو ولا يكون هناك عادة إهداء فهذا ما يجوز. طيب، أن يصنع هذا الطعام شعارا ويكون هناك عادة إهداء، يعني طوال السنة في بيننا وبينهم إهداء وكذا، وأهدوا لنا في هذا اليوم. من أهل العلم من قال لا بأس بالأخذ لأن في عادة، ومنهم من منع، ونحن مع من منع من هذا، لأن هذا بخصوص هذا اليوم. أما أن يحصل منهم إهداء لنا من طعام في غير هذه المناسبة فهذا لا بأس بقبوله، فإننا نقبل من ماذا؟ نقبل من هؤلاء هداياهم إذا كان على وجه تأليف قلوبهم، ونهدي لهم إذا كان على وجه تأليف قلوبهم على الإسلام، وليس من باب ماذا؟ وليس من باب الموالاة المحرمة. فهذا تفصيل مهم جدا انتبهوا إليه. نعم. لو انت عرفت تقسيم هذا هتجد هتستطيع الجواب عنه. إذن من خلال التقسيم الذي قسمناه يبقى الحلاوة الحلوة هذه التي لا توجد في هذا تمنع ولا تباح؟ ها؟ تمنع عليه؟ صارت شعار خلاص. احنا قلنا الطعام إذا صار شعارا خلاص. حلوة معينة، بيض معين، أسماك معينة، هذا كله تمنع. نعم.
والمعروف من هديه صلى الله عليه وسلم هي إكرام لحيته وإرسالها وتوفيرها. ففي الترمذي من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه في صفته صلى الله عليه وسلم قال: ضخم الرأس واللحية. وفي صحيح مسلم من حديث جابر بن سمرة قال: وكان كثير شعر اللحية. ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم لا بإسناد صحيح ولا حسن ولا ضعيف أنه حلق شيئا من اللحية، فالفاعل لذلك مخالف لسنته صلى الله عليه وسلم متشبه بالمجوس. وقد تقرر عند علماء الأصول أن الأمر بالشيء نهي عن ضده، فالأمر بإكثار اللحية نهي عن الأخذ منها. ومن
لكن كما قلنا الذين يرون جواز الأخذ ها يبقى على وجه لا يعارض الايه الكثرة، وهو ما زاد على القبض. يبقى بينا وجهة أهل العلم في ذلك أنه يشترط أن تبقى الكثرة لتوافق أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم: أرخوا أتركوا وهكذا، أبقوا أرخوا أعفوا وفروا. نعم.
ومن أسباب وقوع الجهل في هذا الزمان بحلق خدودهم،
طبعا لم يرد نص عن النبي صلى الله عليه وسلم أتركوا، لم يرد نص عن النبي صلى الله عليه وسلم بترك أتركوا، لكن ورد إيه أعفوا الذي من معانيه الترك. نعم.
ومن أسباب وقوع الجهل في هذا الزمان بحلق خدودهم والله أعلم لما أعرضوا عن تعلم ما يجب عليهم من معرفة ما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم، واعتاضوا بجمع الدراهم والدينار
والدنانير، يعني أو الدرهم والدينار أو الدراهم والدنانير،
واستغنوا بالجهل عن سؤال العلماء الأخيار، ولم يعلموا أنها معصية للواحد القهار.
نعم. انتشار الجهل بالسنة جعل السنة في غربة، فأصبح الآن سبحان الله أصبح حلق اللحى هو الأصل بين المسلمين، وأصبح ترك اللحية هو اللي خلاف الأصل. ولهذا يمكن اليوم انتشر بعض الشيء، لكن كان في زمان قريب، ما أقول بعيد يعني قريب احنا أول ما التحينا يعني لسه قريب العهد يعني كان يقال مثلا فلان السني، شوف بالقص مركز كامل كان نروح نشتري، لكن نشتري قماش من عند فلان السني في شارع الترعة، ولا ما أدري كان إيه عند الترعة، ولا ما أدري فين حدي. هذا السني معروف أنك رجل يبيع قماش هذا ملتحي. وكان عندنا رجل يقال له عبد المقصود السني كان يبيع قماشا أيضا في الجريدة في البلد بجوارنا، بلد كبيرة هذا في المنطقة، تخيل في منطقة كلها يقال لك اشتري من فلان السني، من فلان السني، والسني يعني ايه؟ يعني من يترك لحيته، لأنه رجل واحد. فتخيل حجاب أنا ما رأت عيني، شوف يعني وإحنا لسه أنا مش هقولك مثلا من يعني قريبون أهو، ما رأت عيني امرأة محجبة الحجاب الشرعي، لا درسنا مدرس ملتحي يوما ما من أولى ابتدائي إلى أن أنهيت الجامعة، من أولى ابتدائي إلى أن أنهيت الجامعة ما مر علي مدرس صاحب لحية ولا مدرسة محجبة. يعني شوف كم سنة ابتدائي إعدادي ثانوي جامعة، تخيل ولا مرة درسني صاحب لحية ولا صاحب حجاب. من أول ما التحى؟ أنا. يعني أنا في منطقتي من أول ما التحى أنا، تخيل من أول ما لبست حجابا، كانت إحدى الأخوات معنا الحمد لله يعني أيضا لبست على يدينا بفضل الله عز وجل بتوجيهنا، كانت مدرسة في، كانت طالبة في المعلمات، هذه أول، فأول من التحى أنا، وأول من لبس حجاب على يدي، على يدي أنا، تخيل في منطقة ما فيها حجاب ولا فيها هذا لسه يعني. شوف قريب في منتصف الثمانينيات، فعمت البلوى بهذا حتى أصبح هذا الأمر غريبا 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 للأسف الشديد. هذا دليل عليه، على الجهل بالموروث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني في نظري هذا هو الأقوى، وهو سبب هذا الجهل، هو ماذا؟ هو قلة العلماء القدوة في ذلك، وقلة الفتاوى المبينة تحريم ذلك. إنما إن وجدت عالما ملتحيا فهو ممن يجعل شعيرات في لحيته كحبات الأرز كما يقول الشيخ الألباني، هذه كده موجودة فقط، ومع ذلك ومع حبات الأرز فهو المفتي بأنها سنة، من شاء أخذها ومن شاء تركها، إذا تركها فله أجر ذلك، وإذا أخذها ده فضلا أن يأتي أحد قد يفتي بتحريم إطلاق اللحية كما أفتوا بتحريم تغطية الوجه، حتى صار واحد سبحان الله، ده كان يأتي في المنصورة خطب جمعة، وكان في وقت من الأوقات يعني كانت تنتظر خطبته بالشهور، وكان يقرر المنهج السلفي في الأسماء والصفات، وكان يظهر، كان شيخ الإسلام ابن تيمية على المنابر يعني في أوائل استقامتنا على السنة وكذا، كان يتكلم في الأسماء والصفات وقاعدة الأسماء والصفات، ورجل يدعى إسماعيل منصور، رجل يدعى إسماعيل منصور، ومع عدة شهادات يعني دكتوراه في الفلسفة، دكتوراه في الفقه، في ما أدري في إيه، ودكتوراه في كم شيء يعني، هذا كان صاحب إلقاء وكان صاحب عرض وكذا، ثم ماذا، لكن بفهمه هو يعني لا شيخ ولا شيء، فثم خرج بهذا الكتاب الذي أثار زوبعة كبرى، وهي تذكير الأصحاب بتحريم النقاب، تذكير الأصحاب بتحريم ماذا، بتحريم النقاب، وأفتى بتحريم النقاب. هذا السبب سبحان الله في عدم أخذ العلم عن المشايخ، وأن الناس والشباب يجتمع حول الرجل وبعدين في النهاية يخرج كذا. ولهذا مصر هذه كان فيها عجب، ولا يزال ولا يزال ولا يزال ولا يزال يجتمع الشباب يا أخواني بالآلاف المؤلفة حول رجل سنة سنتين ثلاث سنوات أربع سنوات عشر سنوات، وفي النهاية يفجع الطلاب إيه في هذا الشيخ، وانتقل لشيخ آخر، وانتقل لشيخ ثالث ورابع وعاشر وعشرين. ولهذا من توفيق الله سبحانه وتعالى أن توفق لصاحب سنة، وما في صاحب سنة بعيد عن العلماء، بعيد هذا صعب صعب، إنما صاحب سنة فهمها من الكتب، غدا قد يكون أيضا صاحب بدعة فهمها من الكتب. إنما من يعرض علم على العلماء إلا رجل عجز عن ملاقات العلماء أو رحلة لهم، لكن ما عجز عن مطالعة أقوالهم، فلا يأتي مسألة من المسائل إلا ويطرح الأقوال فيها، لابد يقدم الأقوال. يعني أنت مثلا قد يبدو لك أن مسألة الأخذ من اللحية وكذا يعني مسألة ما عليها علماء، إحنا بينا أن هذه ذهب إليها فلان فلان وفلان وفلان، آه نعم نحن نرجح خلافة، لكن لابد أن نبين المسألة حتى لا تظن أن هذه المسألة من غرائب إيه، من غرائب مسائل هذا العلم. فهذه مشكلة، ولهذا تجد الشباب حيص بيص في مصر هذه سبحان الله، وجدت جموع كثيرة من الشباب وأقبل الشباب على التعلم، لكن في كل يعني إخواني سبحان الله يعني ما يخلو زمان من فجيعة، يظن الظان أن هذا سلفي وكذا، وفي النهاية ينقلب وينقص على عقبيه. لكن إن شاء الله من أراد الحق وجده، ومن أراد الهدى والتمس ما يعني يفجع، والحمد لله. حتى ولو أن شيخه ظهر له أنه على خلاف السنة، فإنه ما ينحرف مع شيخه، وإنما الحمد لله يكون على سنة ولو انحرف إيه، ولو انحرف شيخه. كما أنه قد يوجد الشيخ من أهل السنة ويكون معه الطالب، ثم بعد ذلك تغلبه نفسه، تغلب نفسيته سلفيته، فيترك ماذا؟ المنهج السلفي ويعود ينكر ما كان يعرف، ويعرف ما كان ينكر، والذي كان يمدحه في شيخه يعود يذمه فين؟ يذمه في شيخ، يعود يذمه فين؟ في شيخ. أذكر بعض الناس كان يعني ممن يحضر يعني الأهل السنة وكذا، كان مر في الحس السلفي وأهل البدع وأنا وما أدري، حتى أن هذا كان يعني كان أمرا بارزا فيه، يعني لو أنه مثلا أنت في وسط مسجد أهوت تقول أي يعني من هو الذي على يعني رأس أولاء الإخوة غيرة على السنة وكلاما في أهل البدع؟ هو فلان، ثم هو فلان اليوم إيه؟ وسبحان الله يعني هذا إما بنفسية ولا ببعد، تجد هذا الذي يتكلم في ماذا يعني والشدة والكلام في الجرح والتعديل وكثرة الكلام وما كثرة، حتى صار من أهل الدنيا ويترك المسألة علاقه. وبعضهم كان ينصح في شدته لأنه كان يتجاوز حد السنة، ينصح وكان يعطي لأهل البدع ألقابا تنكر عليه، لأن طبعا احنا نرد على البدع نعم، لكن الألفاظ السوقية ما تصلح، وكذلك الأوصاف غير الشرعية، يعني فلان هذا أبو زيد الهلالي، فلان مش عارف أبو إيه، الكلام هذا ما يصلح، هذا يعني السخرية من عباد الله ما تصلح حتى ولو كان من أهل البدع. سبحان الله، اليوم يضع كتاب ويسوق بيع كتب، ومن هذه الكتب كتاب في ظلال الإيه؟ القرآن، سيد قطب، ويكتب تحته ننتظر تعليق المداخلة. نسأل الله السلام والعافية، نسأل الله السلام والعافية، نسأل الله السلام والعافية. شوف منين إلى فين، من غلوه في التحذير، ولكن لم يكن على طريقة العلماء، في شيء غلط أصلا، لكن الأخ الذي تربى تربية صحيحة، والأخ الذي يقدر أهل العلم، والأخ الذي يقدر السنة وقائم على الأثار، وصاحب نفسية طيبة، ليس عنده عجب ولا عنده تطاول على إخوانه ولا عنده كذا، إنما هذا يعني الحمد لله قل أن توجع فيه، لكن دائما إما يكون هو نعم عنده أثار وعنده أشياء، بس شاعر بنفسه ونفسيته، في كل مشكلة تجد فيها. ليس هو إذا حضر ما تشعر به، وإذا غاب افتقدته، بل هو إذا غاب شعرت به، وإذا حضر شعرت به، هو في كل مشكلة تجد. وبعدين يريد أن يقنعك أنه مظلوم في كل مشكلة، وإنت إيه اللي جابك أصلا؟ يعني مرة مثلا هيمسكني مركز الشرطة في جماعة سرقوا ليلة أمس وفلان معهم، بس والله بريء، وبعدين تمر سنة ووجدوا بالدعارة عزك الله وكذا ومعهم، لكن والله أنا بريء، وبعدين في اليوم الثالث وجدوا مقتولا وكذا وجمع وجدوا منهم، بس والله أنا بريء. إيش معنى أنت اللي بريء في كل مرة؟ يعني أنت بريء اللي ورطك هناك، هناك أناس يعيشون عن 70 سنة وثمان سنة ما دخلوا مركز الشرطة، وأنت كل يوم داخل مركز الشرطة وفي النهاية بريء، ما يصلح هذا، في شيء غلط. أقولك على شيء، يعني هو لو التمست لك من الأعذار ما التمست، إن لم تكن منهم فأنت حوله، إن لم تكن ممن أمسك بالسكين فقتل فأنت ممن دفع إليه أو رآها أو باعها. أنت إن لم تكن منهم فأنت حولهم، وهم القوم يشقى بهم جيسه. ليه تورط نفسك؟ أنت لست من هؤلاء، لكن حوله، لست إخوانيا ولكن، لست تبلغين ولكن، لست مريا ولكن، ليه أنت اللي تنصح دايما ألا تماشي أهل البدع؟ ها؟ والله ما ده أنا كنت مرة مسافر، ده أنا كنت مرة في عرس، الله أصلا كنت مرة في ماشي، أصلا مرة قال لي، يعني مرة 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 ما في مرة، ما دايما متورط، دايما متورط. تخيل امرأة والله ده كان بسوء قصد مش عارف، يدي جت على المحمول فاتصلت على الرقم ده، طب وبعد شوية اصل والله ده كان اصلا مصاحبة اخته وحاول يتصل ومرة لا 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 تلعبون علينا، لا تلعبون علينا، ولا تلعبي على زوجك. مرة بالخطأ، ومرة أصل أخته، ومرة أصل عرس، ومرة أنا نازلة ما لقيتش حد مش عارف كان عنده توك توك، ومرة مرة إيه، روحي بقى مرة توكل على الله عند أبيك. إحنا يلعب علينا، هيلعب علينا الناس. صح أنا ما أقول أنت زانية، ولا أقول أنت كذا نصا وأنك اقترفت، لكن أنت اقترفت ما تورطت به، ما تورطت به، فقد لا تكون من هؤلاء فعلا فعلا، ولكنك حولهم فتورطت بهذا السبب. فتورطت بماذا؟ بهذا السبب، فتورطت بهذا السبب. نعم.
ومن أسبابه أيضا مخالطة المشركين واقتداء من لم يسافر بالمسافرين.
فهذا يضع كتابه في ظلال القرآن وينتظر تعليق المداخل. أنت أولا ما تتقي الله أنت؟ مداخلة إيه؟ تحكم مداخلة. لكن أنا أسألك وأسأل غيرك سؤالا، ممن هو في ظاهره يقول أنا سلفي وحقيقته ليس كذلك، أنا أسأل هؤلاء سؤالا، دعك من مداخل والمخارج ومن هذه الألقاب، أنا أسألك، أنت تحب السنة؟ نعم. وتحب الدعوة إليها؟ نعم. وتبغض البدعة ولا؟ نعم. منهجك هذا ينشر سنة ويقمع بدعة؟ منهجك هذا تلقى الله به؟ لو لم يكن في الناس سلفي إلا أنت، فهل بمنهجك هذا تنشر سنة؟ أحد هؤلاء في بلدتنا هذه ممن راح لمشايخ وكذا، ولكن تجد وجه إلى هؤلاء وليس لأهل السنة، له وجه خاص لأهل السنة لا، لكن مع هذا وذاك ويجادل وننصح يجادل. قلت له تعالى، لو لم يكن في بلدتنا هذه إلا أنت، فهل أنت ترى أن منهجك هذا يميز سنة من بدعة بحيث يعرف الناس عن طريقك السنة ويحارب الناس عن طريقك البدعة؟ يعني أنت تقف مع هذا ومع ذاك، أنت وجهك لهذا وذاك إلى آخره. مثل هذا المنهج الذي أنت عليه ينشر سنة، يعني نحن نؤذى الليل والنهار ويطعن فينا، بس بإيه؟ ها؟ يطعن فيك بإيه؟ بالتميز، أن بينك وبين ما أدري حزب النور كذا، أن بينك وبين الإخوان كذا، أنك لا ترى كذا، أنه لا عدم قلوا في التبديع، ده لا يرون فلانا، ده بيتكلموا في فلان اللي هو ظاهره يعني، وده بيتكلموا في علان، ده لا يعجبهم أحد إلى غلاة التجريح. أنا أرى أن هذا يتميز به السنن ويعرب به المنهج، ومن لا يفهم اليوم سيفهم غدا، وإن لم يفهم جيل فهم أبناؤه ونشأ على سنة فيها تميز توحيدا عن شرك، وفيها تميز سنة عن بدعة، وفيها تميز حق عن باطل، وفيها تميز أهل حق عن أهل باطل. لكن منهجك الذي لا يرد يد لامس هذا لا يمكن يتميز به شيء. واضح يا إخواني؟ فلهذا ولو دفعت ضريبة التميز نفرة أناس أو طعن أناس فيك، لكن إن شاء الله على المدى البعيد من أراد أن يشرب الماء العذب الذلال وجد له قناة ولو كانت قليلة. لكن أن يختلط الماء العذب ولو كان كثيرا بالماء غير العذب فإنه لا يتميز هذا من ذاك، وسيلحقك الضرر. ماء طاهر بماء نجس على وجه لا يتميز، فيا ترى منهج هؤلاء، حتى تدعي سلفية وكاتب منهج كتاب في ظلال القرآن تعرضه للبيع كتب قديمة وتقول انتظر تعليق من خلاله، لا احنا ننتظر تعليقك انت، تعليقك أنت لو لم يكن هناك أحد يعرف السنة إلا أنت، تعليقك أنت تنصح بهذا الكتاب، تعليقك أنت تنصح بمؤلف هذا الكتاب، تقوا الله يا أخو، اتقوا الله، هؤلاء الذين يلعبون على جميع الأحبال، اتقوا الله، اتقوا الله، لو لم يكن إلا أنت، يا من تقول حزب نور وزور وهؤلاء و و و، يا من تقول نحن كذا معا ولا ينبغي ولا ينبغي والميزان له كفتان، من يقول إخواني وسلفي وصوفي، هل يا ترى يحصل بهذا تميز؟ أنا لو أردت أن أعرف السنة أعرفه منك أنت؟ لو هداني الله للسنة التي عليها الصحابة والتابعون وتابعوا التابعين، هل أعرفه منك أنت؟ لا والله ما أعرفه منك أنت. ولهذا هؤلاء لا يظهرون دواوينها، إنما يتكلمون بمحض فصاحة، إنما يربطون الأمة بالدواوين، لا، لأن الدواوين تميز، وهؤلاء يريدون منهجا عاما لا يحصل به التمييز. كم قضى الحويني في دعوة على المنابر لم يحصل تميز، كم قضى حسن في دعوة على المنابر لكن لم يحصل تميز، كم قضى يعقوب في دعوة على المنابر لكن لم يحصل تميز. ولهذا كثر الحاضرون وانعدم الناقدون أو نذر الناقدون، ففرحوا بتلك الجموع، لأنه لو وضع نقطة على حرف وهو على منبره نقطة فنزلت على الحاء فصارت إخوان، الإخوان المسلمون لن يحضر له بعد ذلك الإخوان المسلمون، مثل ما وضع نقطة لسه بعد هذا تحت ضغط، فالإخوان كانوا وصاروا، مع أنه كلمة غير مقبولة طبعا عندنا، يعني جرحوا غير مقبول عندنا، إيه كانت؟ كانت هذا كذب أصلا، كانت قائمة على دعوة ثم انتقلت إلى كذا، ما قامت على دعوة أصلا حتى، وبعدنا أي دعوة قامت عليه؟ سلفية؟ دعوة سلفية وحقيقة صوفية تبقى دعوة سلفية؟ تضحك على الناس تلعب عليهم، ومع ذلك سقط. فلو كانت الدعوة ديت من 30 سنة مضت، إن الإخوان جماعة دعوية في البداية وبعدين انقلبوا إلى كذا، ده لو افترضنا مع أن عدم قبولها كان ممكن يحضر؟ أبدا. لو من أولها إن داعش إرهابية وداعش كان حضر التكفيريون والقاعدة وكذا، إزاي ده أسامة بن لادن الذي أعاد للأمة العربية جزءا من صلدها، إن أسامة هذا الذي أعاد للأمة العربية جزءا من كرامتها المسلوب، يبقى طلاب أسامة محب أسامة تحت أصل المنبر يمسحون أعواده ويكثرون من مكبرات الصوت دائما تميز. وإن حصل به أنه يجعل المليون ألفا والألف مئة والمئة عشرة والعشرة واحدا مع كون هذا إلا أنه يقيم حجة ويعذر إلى خالق معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. حتى إذا نشأ ناشئ الفتيان فينا نشأ على صفاء، إن في حتى يقال في القبيلة فيها رجل ما أظرف ما، وقد يكون هذا سبحان الله في المحافظة وقد يكون هذا في القطر. نعم.
ومن أسبابه أيضا مخالطة المشركين واقتداء من لم يسافر بالمسافرين، فإنا لله وإنا إليه راجعون، والمقصود أنه لا يجوز حلق
المخالطة. المخالطة هي تفعل ماذا يا أخوان؟ تقتل الحس، فكثرة الإمساس تميت الإحساس. فغالبا إذا خلطت هؤلاء تتأثر، يقع التأثر في زي في سمت في كذا، وتستمرئ هذا الأمر، خصوصا أنه لا يوجد من ينكر عليك هذا. نعم.
والمقصود أنه لا يجوز حلق شيء من اللحية. وقد سئل مفتي الديار النجدية عبد الله ابن عبد الرحمن أبا بطين رحمه الله عن هذه المسألة، فأجاب بما حاصله لا يجوز حلق شيء من اللحية،
كما سبق ونقلنا ماذا الإجماع على تحريم حلق اللحية. نعم.
فأجاب بما حاصله لا يجوز حلق شيء من اللحية وهو خلاف السنة، واللحية اسم للشعر النابت على الخدين والذقن،
هذا الحد على الخدين والذقن. نعم.
وذكر حديثا رواه الطبراني،
هذا قلبي من يضمن ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. نعم.
وذكر حديث رواه الطبراني عن ابن عباس مرفوعا: من مثل بشعره فليس له عند الله خلاق.
فالحلق مثلة كما نقل ابن حزم الإجماع. نعم.
قال: وقال الزمخشري: تمثيله هو حلقه من الخدود، وقيل نتفه أو تغييره بسواد. انتهى.
وكذ نعم. طبعا لا حاجة لنا في نقل الزمخشري، لكن يعني ينقل البعض منه في فائدة لغوية، لكن لا حاجة لنا، لا ننقل عن أهل البدع. أهل البدع الخلص لا ينقل عنهم شيء ولا ينظر في كتبهم ولو فيها ما وافق الحق، لكن لو جاءنا ما وافق الحق منفصلا وقال لنا قائل: الزمخشري يقول، فلان يقول، وكان قول هذا يوافق الصواب، قلنا بأن هذا القول في نفسه ماذا؟ صائب، لكن صدقك وهو كذب، فلا حاجة. ولهذا لا نقتدي ببعض أهل العلم في نقلهم عن بعض أهل البدع، وإن كان الغالب في ذلك إما أنهم ينقلون عن رجل قد تاب من بدعته، أو ينقلون لإخصام أتباعه. أما ما يبقى من نقل عن صاحب بدعة خالص، انتبه، عن صاحب بدعة خالص، فإننا لا نقتدي بهم في ذلك، فإن السلف الموروث عنه هو التحذير من كتب أهل البدع والنظر فيها، كما نقل عن أبي زرعة، وكما نقل عن أحمد، وعن السلف في التحذير من كتب الحارث المحاسبي، مع أن فيها مواعظ وفيها ما يوافق الصواب. وكذلك أيضا الكرابيسي لما كتب كما نقل ابن رجب رحمه الله تعالى في آخر شرح علم الترمذي: إن كنتم تقولون أن حسن بن صالح قد خرج، فإن عبد الله بن الزبير كان يرى الخروج، فإن عبد الله الزبير قد خرج وأمر أحمد رحمه الله تعالى بعدم النظر في كتبه، وقال بأن هذا يجمع لهم مادة. فالموروث عن السلف عدم النظر في كتب أهل البدع، فأهل البدع الخلص لا ينظر في كتبه. إنما أهل السنة الذين وقعوا في موافقة أهل البدع في بعض الأقوال ولم يظهر لهم فيها حق وماتوا كذلك، فإننا ننظر في كتبهم مع تجنب هذا، مثل النظر في فتح الباري أو النظر في شرح مسلم أو إلى آخره. وكذلك أيضا أهل البدع الذين تابوا من بدعهم وأعلنوا التوبة وأصلحوا وبينوا، فلا بأس بأن ننظر في فنأخذ الكتبين لهم تابوا وأصلحوا وبينوا فصاروا من أهل السنة والجماعة. أما ما صنفوا وكان على البدعة الخالصة فإننا لا ننظر فيه، لأنه قد نتأثر بذلك، إلا بعض أهل العلم فهم الذين لهم النظر في كتب أهل البدع للرد عليه. يعني إذا أردنا أن نرد على المعتزلة أتينا بكتب المعتزلة لنرد عليه الأشعرة وكذا، فيكون هذا نظرا خاصا لا لطلب الهداية من هذه الكتب، ولكن للرد على الغواية والرد على الضلالة، فلا تنظر في كتب أهل البدع طالبا للهداية، ما يجوز، حتى ولو وجد من علمائنا من أحال على مثل هذه الكتب أو نظر فيها أو يقول قال فلان أو علان، فإن العبرة بما تقرر عند السلف لا بما وقع من بعض علمائنا ولو كان من السلف. نعم نعم. حفظ الأشعار جيد، حفظ الأشعار جيد، ماله من إيه؟ كما قلنا، شوف، أشعار من منحرف العقيد، أي شيء من منحرف عقيدة ها لا تفتح أبدا، ولا تعرف الأمة باسمي أصلا، هذا يترك ليموت. أنا لو قلت عن منبر قال فلان من أهل بدعي في بيت شعري صحيح دللت الناس عليه، أنا لو نقلت من كتاب للزمخشري دللت الأمة عليه، هيقول لك قائل يعني انقل مع بيانه، إذا إن شاء الله نحن نحتاج خطبة، يعني عشان أنقل كلمة من الزمخشري بحتاج خطبة. طيب وبعد الخطبة لما أنقل الكلمة الصحيحة واحد يقول طب ولما كلامه صحيح هو هذا لا يتناسب مع الترجمة التي ذكرها، وبعدين هو اللي بينقل منه طالما أن كلامه كذا وكذا، ها؟ يبقى أنا هنا قد أفتن أمة، فيقع ها قوله في قلب المستمع لا ترجمتي عنه، يبقى أنا دللت عليه، دعوا هؤلاء يموتون لن نريد أن نقول قال الزمخشري قال فلان قال علام أهل بدعة، دعهم يموتون، على الأقل من إذا ذكرهم يذكره من طائفتهم، أما أنا فالحمد لله عند أئمة. تريد لغة؟ تعال إلى أئمة اللغة السلفيين من نحاة ولغويين وكذا عندنا ولله الحمد والمنة. تريد تفسيرا؟ تعال إلى أئمة التفسير من السلفيين. تريد حديثا؟ تعال إلى أئمة الحديث من السلفيين. تريد فقها؟ تعال إلى أئمة تريد سيرة؟ تريد مواعظ؟ تريد ماذا تريد؟ الحمد لله موجود عندنا ولله الحمد والمنة من علماء السلفيين من كفونا هذا. إذن أنا لماذا متى أحتاج أنا كسلفي إلى نقل عن هؤلاء؟ يكون فيه عندهم حق ليس عند أهل السنة، هذا يكون جهلي، رجعني إلى جهلي بكلام السلف. وإلا لو أنا عالم مطلع على كلام السلف ما احتجت إلى غيرهم، إن السلف لا يحوجون طالبهم إلى غيرهم، ولا توجد بضاعة حق ليست تباع في أرض السلف أبدا. إذن ما يكون حقا، لأن الحق قال عنه النبي ما أنا عليه اليوم وأصحابي، ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فلا يوجد حق يختص به أهل الباطل عن السنة، مستحيل هذا يا أخوان. لكن بعض الناس إما أنه يذهب إلى شهرة شيخ من أهل البدع فيريد أن يأخذ مثلا إجازة من مشهور، وإما أنه يقول لا يوجد عندي إلا رجل بدعة ولا يريد أن يرحل لأن رحلته تكلفه أو غير ذلك. واحذر أن تمكن أذنيك، أن تمكن صاحب بدعة من أذنيك، لأنه إن تمكن من أذنيك اخترق بهما إلى قلبك. ولا تمكن صاحب بدعة من ناظريك فتنظر في كتبه، لأنك إن مكنته من ناظريك وعينيك اخترق بهما إلى قلبك. تعال أكلمك كلمة ولا نصف كلمة. والذي يحضر الدروس ويواظب عليها لأهل السنة عموما يعني، وينظر في كتب أهل السنة عموما في مثل هذه المسائل يتربى عنده الحس. إنما الذي يتكلم دائما في التمييع ومسألة يعني وشد، هذا يا أخواني لا تجدون أخا مواظبا على سماع السنة وأهلها، إنما أخ عبر الفيس بوك ولا على الواتساب بوك أب، لكن واحد في حلق العلم ومرتبط بالعلماء وبكتب السلف لا تجد أصحاب ذلك. هاتوا لي كده أخ كده أقول له يا سمعت الشيخ في واحد من مليار سلفي قال هذا، فين هو هذا سلفي على منهج السلف مرتبط بكتب السلف؟ ها، والحس هذا يكون عنده من آثار كثيرة عن السلف في العناية بالسنة والتحذير من أهلها. وبعدين يأتيك بعد ذلك يلوم من يتكلم في التحذير؟ لا، يلوم من يترك التحذير، هذا يلوم من يترك التحذير، هذا يعاتب. نعم.
وكذا قال صاحب مجمع البحار مثلة الشعر حلقه من الخدود، وكل ما يدل على أنه لا يجوز حلقه كذلك تدل على عدم جواز تقصيره بالمقراض لأنه ينافي إعفاءه. وأما الحديث الذي رواه الترمذي أنه يأخذ من لحيته من طولها وعرضها فلا أصل له، لأنه من رواية عمر بن هارون،
كما قلنا لم يثبت شيء صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأخذ من اللحية لا من طولها ولا من عرضها. نعم.
لأنه من رواية عمر بن هارون البلخي وهو متروك، فلا يعارض به الأحاديث الصحيحة الصريحة. وقد تكلم فيه الترمذي بعد تخريجه فقال حديث غريب.
وسمعت
محمد ابن إسماعيل يقول عمر بن هارون مقارب الحديث. وقال الحافظ في التقريب عمر بن هارون بن يزيد الثقفي مولاهم البلخي متروك، وكان حافظ من كبار التاسعة. انتهى.
حافظا من كبار التاسعة. نعم.
وقد ذكره أهل الجرح والتعديل بأبلغ من هذا، فتبين لك بطلان حديثه فلا يغتر به. وأما ما روي عن
ابن خصوصا عند المعارضة، يعني قد يكون الواحد ممكن حديثه يقبل في الشواهد وكذا، لكن عند المعارضة لا، عند المعارضة لا. نعم.
وأما ما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه إذا قدم من حج أو عمرة قبض على لحيته وأخذ ما زاد ففعل، ففعل صحابي،
نعم،
وفعل الصحابي حجة على الراجح ما لم يخالفه مثله، فكيف إذا خالف النص عمن لا ينطق عن الهوى؟ قال ابن عباس: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر.
كما نبهنا من قبل أن هذا اللفظ مشهور جدا، يعني يوشك أن تنزل عليكم حجارة، هذا مشهور جدا على السنة كثير من الناس ومنهم أهل العلم، أن ابن عباس قال يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، لكن الحقيقة بالبحث في هذا لا توجد هذه اللفظة عن ابن عباس يوشك أن تنزل عليكم حجارة، إنما الوارد أراهم سيهلكون، أقول لكم قال رسول الله تقول قال أبو بكر وعمر، فهذا بالمعنى، هذا يعني مروي بالمعنى، أما أنه لفظ من النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد هذا. نعم.
فإذا كان قول الخلفاء الراشدين إذا خالف النص ليس بحجة، فقول غيرهم أولى ألا يكون حجة مع وجود النص. وقد وجدت النصوص كما تقدم من الأحاديث ولله الحمد والمنة.
فيكون هذا من قبيل ماذا؟ يكون هذا من قبيل العبرة بما روى ولا بما رأى، ولا يكون من قبيل الراوي أدرى بما روى، لأنه إذا كان رأى ولم يروي قد رأى ما يخالف هذه الرواية فإنها لا تقبل ماذا؟ فإنها لا يقبل ذلك منه. فإن قال قائل لكن هؤلاء ما روى وما خالف، لأن الذي رواه هو الأمر بالكثرة وبالتوفير وغير ذلك وما خالفه، نقول لكن نحتاج إلى المورد الخاص الذي يجعلنا نقيد بالقبضة فما طال عنها فكذا، هذا نحتاج إلى دليل خاص، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخذ من لحيته، ويكفي هذا أنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء من ذلك. نعم.
قال: وهذا آخر ما قصدنا ومنتهى ما أردنا، وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين وإمام المتقين محمد وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
نعم. إذن هذه رسالة مختصرة في هذا البيان، والحقيقة قوله فيها هو الراجح فلا يجوز حلقها، وهذا باتفاق، ولا الأخذ منها، وهذا فيما تبع القبضة فهو الراجح، وفيما نقص عن القبضة فإنه ملحق بالحلق، وإن كان أقل منه لعدم ورود شيء لا في السنة ولا عن الصحابة ولا عن إمام يقتدى به. حاصل هذا البحث كما ذكرناه في أول هذه الرسالة الآتي: أولا، ورود الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بحلق بتوفير اللحى وإعفائها وغير ذلك من الأوامر التي ذكرناها لكم. الأمر الثاني أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما ورد بصيغة الأمر، وكما قلنا بأن الأصل في الأمر هو الوجوب إلا لقرينة. الأمر الثالث أن العلماء اتفقوا على تحريم حلق اللحية، ولا يعلم لأحد قول بجواز الأخذ بجواز حلق اللحية. الأمر الرابع أن الأخذ من اللحية بما دون القبضة لم يرد عن أحد من العلماء المعتبرين ولا دليل عليه. الأمر الخامس أن أخذ ما زاد عن القبضة هو الذي وقع فيه الخلاف بين السلف في ذلك، فمنهم من يقول بجوازه ولا يعارض بذلك الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم لأن ما زاد على القبضة فهو مبق للكثرة والوفرة في اللحية، واستدلوا بأثر بما ورد عن ابن عباس عن أبي هريرة وعن ابن عمر، وكذلك هو قول مالك وأحمد، ورجح من العلماء من رجحه كشيخ إسلام بن عبد البر كما ذكرنا، ومنهم من منع من ذلك، وبينا مأخذ هؤلاء ومأخذ هؤلاء، وقلنا بأن الذي يترجح لدينا هو عدم جواز الأخذ من ذلك ولو زال على اللحية وأن أو على القبضة، وأنه ينبغي ترك اللحية على ما هي عليه حيث لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ شيء منها. هذا حاصل هذا المبحث الذي ورد في مسألة الأخذ فيما زاد عن القبضة، ونقول ما ورد عن بعض الصحابة في ذلك فهو من قبيل ماذا؟ فهو من قبيل الرأي لا من قبيل الرواية. نعم.
جزاكم الله خيرا شيخنا، أحسن لكم السؤال. نورد من الحمول من الأخ حمرو يقول: ما هو حد الأخذ من العارضين وكذلك حد الأخذ من الشارب؟
بينا نقول يعني ما زاد عن هذه العظمة من أعلى هذا يؤخذ ما في إشكاله، لأنه يدخل في حد العينين ويخرج عن حد اللحية، أما من العظمة هذه إلى أسفل فإنه لا يجوز الأخذ منه. الحلق ما يدخل معنا في هذه. نعم.
الشارب كذلك،
الشارب بالنسبة للشارب تأخذ منه كله فيكون الإحفاء للجميع يعني منه كله، أو إن تركت وأخذت من طرفه الذي يكون على الشفة بحيث لا ينزل على الشفتين هذا أيضا، يعني إن تركته من غير أن تأخذ منه ثم أخذت فقط من الطرف الذي على الشفة فهذا لا إشكال فيه، فإن عمر رضي الله عنه كان له شعر يفتله في هذا، وإن أخذت وبلغت في الإحفاء لكن أن يكون ذلك بالمقص لا بالموسى فإن هذا حلق ما يجوز، حلق الشارب ما يجوز، الحلق الذي هو بالموسى هذا ما يجوز، أما ما ورد في بعض الروايات في الحلق وكذا فهي المبالغة في الأخذ وليس والحلق بالموسى، لم يرد هذا بل بعضهم يرى أن هذا مثله، أن هذا مثله فلا يجوز حلق الشارب بالموسى ما يجوز، لكن إن أخذت منه خففت كله وبلغت في الإحفاء فهذا حسن، وإن تركته وأخذت من طرف ما يكون على طرف الشفة بحيث لا يعوق الداخل والخارج إلى الفم فهذا أيضا لا بأس به، الأمر في ذلك واسع. ولو أنك أخذت من أعلاه وتركت طرفا يكون على الشفة فهذا أيضا جائز وإن كان هو أقل الأشياء هذه، لكن كله جائز، المهم ان ما ينزل شيء الى عن الشفتين فيعوق الداخل او الخارج منه الى الفم. نعم.
احسن الله اليكم شيخنا، السؤال ورد من المنوفيه من الاخ اسلام يقول: ما الفرق بين الصلاه في الكنيسه والصلاه في المسجد المقبور وهذان المكان يعبد فيهما غير الله؟
اما هذا المسجد الذي فيه مقبور فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن ذلك وقال عن الله يهود النصارى اتخذوا قبورا بيب مساجد وكذا، أما النهي عن صلاة في الكنيسة لم يرد عنه صلى الله عليه وسلم في ذلك. الأمر الثاني أن المسجد المقبور به علة وهو أنها صار بذلك مقبرة لم يعد مسجدا، والصلاة في المقبرة قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها. الأمر الثالث أنها ذريعة إلى الشرك ونظر الغلو الذي يحصل مع المقبور. أما في الكنيسة فالكنيسة بناء النهي عن الصلاة عن دخولها إنما هو للمشاركة فيما هم عليه وليس عائدا إلى البقعة، إنما إلى العمل القائم في البقعة، فاحذر أن تفعله، احذر أن تشارك فيه، احذر أن تقر كذا كذا، إنما المسجد المقبور يعود الأمر فيه إلى البقعة، إلى البقعة نفسها لأن صارت بقعة ممنوعة أن تصلي فيها، أن تصلي في هذه البقعة، إنما الكنيسة ليس يعود إلى البقعة، ولهذا لو تركها النصارى واتخذها مسجدا لا بأس ولا حرج لأن الأمر لا يعود ماذا إلى البقعة، لكن المسجد المقبور لو هاجره أهله وبقي هذا المسجد قائما على القبر، نصلي فيه ما نصلي فيه طالما القبر في المسجد، إما أن يهدم المسجد وإما أن يهدم القبر، لكن يجتمع مسجد القبر في الإسلام أبدا. الأمر الذي بعد ذلك أنك لو صليت في هذا المكان في الكنيسة فإن صلاتك لا تشبه صلاته، فيكون إذن البقعة ليس فيها ما يتعلق بنهي عنها لذاتها. الأمر الثاني إن قلت مشابه فإن صلاتك تختلف عن صلاتهم، وبالتالي لا تقع ماذا؟ لا تقع مشابه. نعم. والأمر الثالث ورود ذلك عن بعض السلف. نعم.
أحسن الله عليكم شيخنا. السؤال ورد من المنصورة من الأخ أبي عائشة، يقول هل يجوز الأخذ من الوردنتين؟
احنا قلنا بينا هذا، يعني ما قلنا ما فوق العظم هذه لا بأس. نعم. لكن إذا كان دون ذلك لا. نعم.
أحسن الله عليكم شيخنا. السؤال ورد من الحفير من الأخ أحمد، يقول هل يجوز صبغ اللحية بالسواد؟
ما يجوز على الصحيح. بعض السلف رأى ذلك، بعض السلف يرى جواز ذلك، لكن الصحيح أنه لا يجوز. قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وبيّن أن فاعل ذلك داخل تحت الوعيد، يأتي أقوام يصبغونك حواصل الحمام وكذا، في حديث ابن عباس عند النسائي. نعم.
أحسن الله عليكم شيخنا. السؤال ورد من المنصورة من الأخ أبي عائشة، يقول هل يجوز حلق العانة والإبط بغير الموسى فيكون حلقهما بأقل درجات الماكينة؟
هذا لا يكون حلقا، هذا يكون تقصيرا. أي شيء دون الموسى تقصير، أي شيء دون الموسى هذا تقصير. لكن أن تحلق بالموسى أو أن تزيل الشعر بالبودرة أو بكريم أو أي شيء، هذا ما في إشكال، هذا ما في إشكال. المهم أن يحصل إزالة الشعر كاملة، للشعر كاملا. أما إذا استعملت غير الموسى أو غير الأدهان هذه التي تزيل ذلك فهو تقصير، وليست السنة التقصير. السنة حلق ونتف، حلق العانة ونتف الأباط، والحلق أنسب للعانة والنتف أنسب للأباط، هذا أنسب وهذا أنسب لطبيعة الجلد هنا وهنا. ولو أنه حلق الاثنين نتف الاثنين لا بأس. نعم. لكن هذا أفضل، هذا أفضل. نعم. 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 مسألة طبعا مع الفارق يا دكتور، مع الفارق. ايه الفارق؟ انه هنا الاثر ورد عن عمر يخالف ما رواه، اذ يروي الاعفاء ومن معانيه الترك في اللغة، اذ يخالف الاحاديث وفروا الى غير ذلك. هتقول لا يخالف لان الاخذ ما يخالف لان الوفرة، هذا تأويل اجتهاد ابن عمر وليس هو المنصوص. فأنت تحتاج إلى دليل خاص عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال وفروا أعفوا إلى غير ذلك، تحتاج إلى دليل خاص ولا دليل خاص. الأمر الثاني لعدم ورود ذلك عن الصحابة رضوان الله عليهم، بل ورد خلافه في ماذا؟ في ترك اللحية على حالها، فلم يرد عن أبي بكر ولا عن عمر ولا عن عثمان شيء من ذلك، فيكون هذا الترك كذا. الأمر الذي بعد ذلك أنه وضع قيودا لم ترد في السنة أيضا، إذا صح كما صح عنه في البخاري كان إذا حج أو اعتمر، ولا دليل على أن الإنسان إذا حج أو اعتمر أخذ. النبي صلى الله عليه وسلم حج واعتمر أربع عمرات ولم يرد أنه كان يقبض على لحيته، مع كون لحيته زائدة عن القبضة، لحية النبي، ولم يرد عنه صلى الله عليه وسلم ذلك. إنما الوارد عن ابن عمر في الرفع، أولا لم يرد ما يخالفه، اثنان ورد ما يوافقه، وهو ماذا؟ وهو أن الوارد عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في جميع هيئاتها إن كانت الصلاة اللي هي في المنصوص عليه، ولم يرد عنه في الجنازة خصوص المنصوص في التكبيرة الثانية والثالثة والرابعة، رفع اليدين إذا كان حال القيام. فالصلاة سواء كان فرضا أو لفنا ننظر فيها. كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في أربعة مواضع: موضع تكبيرة الإحرام، موضع الركوع عند زرد الركوع، موضع عند الرفع وهو وكلها من قيام، ثم موضع ماذا إذا قام إلى الركعة الثالثة. وعليه، فلو لم يرد عن ابن عمر خصوص هذا ولم يرد خصوص الرفع في الثانية والثالثة والرابعة لكان مقتضى النظر أن نقول، حتى لو لم يرد عن عمر لكان مقتضى النظر أن يقول أن نقول طالما أنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم التكبير ورفع اليدين في تكبيرة الإحرام، وهذا باتفاق ما يختلفون، فما الفرق بين تكبيرة الإحرام وغيرها؟ يبقى المانع من الرفع هو الذي يحتاج إلى دليل، وليس الواضع إلى الرفع هو الذي يحتاج إلى دليل، بناء عن ماذا؟ عن الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه من قيام، يرفع يديه من قيام. الأمر الذي بعد ذلك نقول إن رفع ابن عمر قلنا إن هذا لأنه رأى النبي، هذا محمول على إنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولا يمكن أن يرفع يديه دون أثم، فيكون له حكم موقوف. ليه؟ لأنه ليس رأيا، إنما هو ثابت عنه رضي الله عنه أنه كان يرفع اليدين، وليست هذه مسألة الرأي، ولهذا تلحق بمسألة إيه؟ له حكم الرفع. لكن هنا أطهر بن عمر لا نقول له له حكم الرفع، إنه هو كان إذا حج واعتمر قبض حتيه. ليه؟ لأن ذلك لم يعرف عن الصحابة. الأمر الثاني لمخالفته في ظاهر المرفوع، لمخالفته في ظاهره للمرفوع، ومحال أن يرد هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم تتوافر الدواعي إلى نقله. لكن في رفع اليدين لم يرد عن ابن عمر فقط، ورد عن ابن عمر ورد عن عباس ورد عن جماعة من هؤلاء، بل نقل بعضهم الإجماع على ذلك، بل نقل بعضهم الإجماع على ذلك. نعم. هذا باتفاق، كان ضخم الرأس واللحية، كان نعم. وهل ورد خلافه؟ ما ورد خلافه. ثم الأمر بالإعفاء والإرخاء والإرجاء، كل هذا يدل على هذا. نعم، هم يريدون كثرة إلى القبض، يبقى هذا يحتاج إلى تحديد، التحديد هذا يحتاج إلى نص، وإلى الأصل ماذا؟ الكثرة والترك، يدل على ذلك الإعفاء. كونك تجعل أنت الكثرة إلى القبضة وتحد بالقبضة، هذا لا يحتاج إلى نص، وإلا أترك الحديث على ما يعني أعفو أرخو أرجو وفرو، كل هذا يدل على هذا. نعم. عدم النقل ليس نقلا للعزم، هذه واحد. الأمر الثاني أن المخالف لذلك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، أن المخالف لذلك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ألا وهي التوفير والإعفاء وغير ذلك. الأمر الذي بعد ذلك أنه لو كان كذلك لاتفقت الأمة عليه ولعدوه من الإجماع، والخلاف فيها عن الأمة وارد، بل الجمهور على أنه ما يؤخذ من اللحية شيء. نعم. هذا نظر في مقابل الأثر. أنت تقصد شهرة، شهرة لا أصيب مثل كيف المثل الأخذ، لكن تقول يعني شهرة فيدخل في الشهر. نعم، نقول يعني لما هذا الذي ترك هذا وافق الأمر، وفروا وعفوا كذا كذا، ما في أحد يقول أن هذا مخالف أمر، كل يقول هذا ممتثل. لكن الذي يعترض عنده إيه؟ عنده الامتثال إلى القبض متحقق في الأحاديث، وما زاد عنها يجوز. إذن هذا القاطع لأصل الامتثال. فلهذا نقول نحتاج إلى الدليل، نحتاج في ذلك الدليل. ولهذا ليس لك أبدا ولا تجرؤ أن تستدل بدليل سالم إلا فعل ابن عمر، فعل أبو هريرة بس، أتدخل في باب النظر وإنه هذا كثرتها حتى تفحش أو تطول جدا، هذا قد يدخل في باب شهرة لأنك تكون النادى، هذا كله نظر مردود. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وفروا، لما قال أرخوا، لما قال أعفوا، لما قال كذا، أنا ممتثل لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا هو المبنى على ما ورد عن عمر. وهل هو من قبيل الراوي أدرى بمرأة، ولا من قبيل روايته مقدمة على رأيه؟ يبقى هذا هو النظر. ولهذا الذي جعل مسألتهم مسألة لها حظ من النظر ودخلت في الخلاف المعتبر هو ورود ذلك عن ابن عمر وماذا. إنما ندخل بقى في مسألة النظر ونقول تركها كذا، هذا كله مردود طبعا أبدا. ولهذا ما يقيم قولك إلا فعل ابن عمر، قال ابن عمر. لكن يقيم القول الآخر ماذا؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم الوفيرة والكثيرة في هذا، وعدم ورود ذلك عن النبي لا في نص في نص صحيح صريح، ما يوجد هذا على الإطلاق، وأن هذا هو الأصل، وأن الخارج عن هذا الأصل لابد أن يحتاج إلى دليل أثري. لكن هو أقوى ما يستدلون هو فعل ماذا؟ فعل الصحابة. نعم. يقول بعضهم يسأل هل يجوز الصلاة في المساجد التي فيها قبور، فالسلفيين يمنعون من ذلك وكذا، ويقول ردي من ناحيتين، أن العبرة بما عليه السواد الأعظم، والسلفيون بالنسبة للمجتمع لا يمثلون شيء بل تحت الصفر. تمام، تحت الصفر يعني صفرهم ولا تحت الصفر الحقيقي؟ أنه لو كانت الصلاة في المساجد المقبورة لا تجوز وأنها باطلة، تكون الصلاة في مسجد أبي مش مسجد النبي باطلة لأن القبر في المسجد. ده طبعا لو جبنا سلف بحق يعني لسه مبتدئ في الطلب، فمه كما يقال أحمر يعني، بيرد بهذا الرد يعني، بيرد على هذا الكلام. أول عبرة معنى السواد الأعظم، نقول له هات إن السواد الأعظم في كلام أهل العلم أنه الكثرة الكاثرة، وإلا لكان المشركون هم السواد الأعظم، وكان أتباع إبليس هم السواد الأعظم، ويبقى بالتالي يتقدم أتباع إبليس على أشعار وسلفين وكل أحد. وأن تضع أكثر من في الأرض يضلك عن سبيل الله، يضلوك عن سبيل الله، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وإنما السواد الأعظم يساوي الجماعة التي قال عنها النبي إلا واحدة قال منها سواء، قال الجماعة، والجماعة تساوي ماذا؟ تساوي الطائفة التي قصدها النبي لا تزال طائفة من أمتي، وتساوي الحزب الذي ذكره الله لأن حزب الله المفلحون. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى فأهل الحق هم السواد الأعظم، هم الطائفة المنصورة، هم الفرقة الناجية، هم أهل الأثر، وهم كل هذه الأوصاف عائدة إلى ماذا؟ إلى السواد الأعظم. ولهذا ورد عن السلف أنهم قالوا في رجال وعينوا رجالا في الأمة أنهم السواد الأعظم، السواد عن فلان السواد الأعظم، يعني فلان الحق، يعني فلان الجماعة، يعني فلان الطائفة المنصورة، يعني فلان الفرقة الناجية. فلو استدل بالكثرة وإن السلفيين بالنسبة للمجتمع يمثلون شيء، فكذلك هؤلاء بالنسبة للمجتمع لا يمثلون شيء، فيكون النسبة تحت الصفر، وبالتالي يبطل هذا، يبطل ماذا؟ أنهم أهل حق، نظرا لماذا؟ لأنهم لا يمثلون بالنسبة لغيرهم شيئا. وكذلك في هذه النقطة أن قولهم بأن السلفيين لا يمثلون بالنسبة للمجتمع شيئا هم صفر، فقد اعتبر المجتمع مجتمعا معينا ولم يعتبر المجتمع أمة الإسلام. فإذا نظرنا إلى أمة الإسلام، فهل السلفيون ودعاة المنهج السلفي بحق هؤلاء بالنسبة للأشاعرة وبالنسبة لغيرهم يمثلون نسبة تحت الصفر؟ يمثلون نسبة تحت الصفر؟ أبدا. يبقى هذا مخالف للواقع، فهذا إنما قال بنفسية لا بأثرية، وإنما دفعوا لذلك احتقار، لم يدفعوا لذلك آثار. خلاص؟ هذه الأولى، وإلا هنيئا لإبليس وأتباعه إذا كانت القاعدة هي قاعدة الكفرة والناس سوداء. الثانية أنه لو كانت الصلاة في المساجد المقبورة لا تجوز وأنا باطلة، لكان الصلاة في مسجد النبي كذا، تمام. هذا نبهنا إليه، احذر أن يسحب القبوري البساط من مسألة بناء المساجد على القبور إلى مسألة صحة الصلاة في المساجد المقبورة من عدمه، فإن ألاعيبهم يعرفها السلفيون. احنا عندنا مسألتان، مسألة بناء المساجد على القبور دي مسألة، مسألة صحة الصلاة في المساجد المقبور من عدمها دي مسألة. هؤلاء القبوريون يسحبون المسألة من بناء إلى صحة. ليه؟ ليه؟ لأن البناء متفق عليه بين العلماء أنه لا يجوز بناء المسجد على القبر، وقد نقل بعضهم اتفق على ذلك. وأما عن صحة الصلاة فقد تنازعوا فيها، فمن قائل بأنها صحيحة وهم كثرة في الفقهاء، ومن قائل بأنها باطلة كما هو قول أحمد رحمه الله. فهم يناقشون المسألة كيف؟ يقولون لك بناء المساجد على القبور ويمنع ذلك السلفيون وغيره، مع أن جمهور الفقهاء على صحة الصلاة في المساجد المقبور. يبقى أدخلنا مسألتين في مسألة واحدة، وانتقلنا في لفتة لا يتفطن إليها إلا من كان فاهما حاذقا للنصوص ولكلام أهل العلم، كأنما يقول بما أن جمهور الفقهاء على صحة الصلاة إذن يجوز البناء على القبور. نحن نقول له افصل، هات لنا بما أن جمهور الفقهاء على صحة الصلاة أن جمهور الفقهاء على جواز البناء. طب يا عزازي إذا كنت من الشرقية أنا من كفر الشيخ، انتبه خلي بالك. صح صح، أنت سحبتنا من البناء إلى الصلاة، وتقول بأن الجمهور على هذا. إذن بما أن الصلاة على قول جمهور الفقهاء تصح، إذن يؤخذ منها جواز البناء. نقول هات لنا بما أن بقى جمهور الفقهاء على الصحة، هات لنا أن جمهور الفقهاء على جواز البناء، بل هات لنا قولا معتبرا للفقهاء وليس الجمهور بجواز البناء على القبور، إذا بالعلماء يتفقون على النهي وقد نقل الإجماع. راجع تيسير العزيز وراجع فتح المجيد على أن الإجماع على النهي عن بناء المساجد على القبور، لأن ما في فقيه يعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله يهود النصارى تأخذ قبور أنبياء مساجد، ألا إن من كانوا قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبياء مساجد، ألا فلا تتخذوها مساجد، أولئك إذا مات فيهم رجل صالح أو عبد صالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا في تلك الصور، إلى غير ذلك من النصوص. ما أحد يسعى إلى أن يقول بماذا بالمن، حتى لو سلمنا جدلا أنهم سيقولون الكراهة تكون للتنزيه، المهم ما في أحد يقول بالجواز، ده مثلا، والكراهة عندهم للتحريم لأن فيه الوعيد، لعن أولئك شرار الخلق. يظن هؤلاء نحن يا إخواني بنناقش المسائل من باب إيه؟ من باب انتصار للقول وامضي ويكون لك أتباع وخلاص تضحك على أتباعك. لا أبدا أبدا، ده لابد أن تسبر هذه الأقوال وتعرف موضعها وموطنها والأدلة. إن قلت كراهة تنزيه ولا تحريم ما دليلك، إن قلت بالجواز من الكراهة ما دليلك، إن فرقت بين مسألة البناء والصلاة ما دليلك؟ أقوال العلماء في هذه وتلك أين هي؟ لكن هؤلاء يلفقون لأنهم يريدون أن يصلوا إلى معتقد معين، ألا وهو لا بأس ببناء المساجد على القبور. واضح يا إخوان؟ فهنا هذا الرجل نقلك من إيه؟ من بناء إلى صلاة. احذر من هذا، وإحنا حذرنا منها كثيرا. وطبعا يعني الحمد لله تعرف تحذيرنا من هذا، أنت قد لا تقرأ المسألة مستوفاة الأركان، لكن أنت بتتمم أركانها من الواقع، من الاستشكالات. كل ما يجيك سؤال فيه استشكال بتبني منه إيه؟ بناء. يعني كان عندك مثلا شباك واحد في الغرفة، فأنت جالك قرار إن خلي بالك بعد 20 سنة الجهة دي ستغلق، فبتعملك شباك، تلحق تعملك شباك تاني هنا عشان لما تغلق هذه بقى عندك شباك إيه تاني. قالك خلي بالك بعد 70 سنة هتغلق هذه الجهة، فبتعملك شباك تالت. بس الشباك كده تستهلك الغرفة، ممكن نخليها علوية، ما فيش، يبقى تبيع المكان ده وشوف لك مكان آخر. يعني بحسب الواقع يفرض عليك إيه؟ أخذ الحذر. ولهذا زي مسألة الخروج كده، أظن كل ما يجيك أسئلة يطلع لك شبهة، تقول أنت ما تيجي بقى تشرح مسألة بعد ذلك تقول انتبه وحط هذه كمان أيضا، ضعها كمان أيضا. ولهذا من ثمار الواقع أنه يجعلك ماذا؟ تأخذ الحصان. فهؤلاء بتتبع كلامهم وجد أنهم يخلطون بين المسألتين من أجل أن يروج كلامهم بين العامة أو الناس أو عموم الناس، فينتقل إلى الناس أن جمهور العلماء على جواز مين؟ البناء. مثل من؟ مثل لعبة ياسر برهان ولعبة من يذهب إلى أن، ولا أقصد طبعا من العلماء الذين قد يكون لهم اجتهاد خاص وخافي عليهم حق المسألة، لكن لهم معتقد بقى خاص، مسألة تكفير تارك العمل. لا يأتون بكلام السلف وينقلونه، إنما تنك بإيه؟ أقوى ما يلعبون به على أتباعهم. بما أن إذن بما أن أحد العمل لما نأتي إلى صلاة صوم زكاة حج كذا إلى غير ذلك، لا يوجد فيها عمل متفق عليه في الأمة أنه كفر، فالخلاف الوارد في الأعمال محصور في المبادئ الأربع. فمن من يكفر بترك الصلاة، ومن من يكفر بترك الصلاة مع الزكاة، ومن من يكفر بترك المباني، ومن من هذا وقع فيه الخلاف، والجمهور على أنه لا يكفر. وعاد ذلك من الأعمال لم يرد فيه الخلاف، ما أحد قال بكفر من ترك الجهاد، ما أحد قال بكفر من ترك بر الوالدين، وهكذا. بما أن المبادئ الأربع الجمهور فيها على عدم التكفير إذا ترك، ولا يوجد في سائر الأعمال من قال بالتكفير، إذن يكون تارك العمل عند جمهور العلماء ليس بكافر. فلما يأتي لك من يقول بالإجماع على كفر تارك العمل، يبقى هذا غير فاهم لكلام العلماء. انتبهتم؟ ده أكبر شبه، ودي اللي بيجيبه بسرعة بها مين؟ أتبعه، ده اللي ما يقدرش يخوض في كلام أهل العلم، ما يقدرش يخوض في كلام أهل العلم، هيجيبوا حجة عليه، هيجيبوا حجة عليه، لكن هو بيجيبها كده بالتسلسل هذا اللي أنا قلت لك. بما أن إذن، ويستريح. ومن هنا استمت في مصطلح جنس العمل ورد، لأن جنس عمل هيفشل عليه مخططه. ابن عثيمين طبعا ما شاء الله رضي الله عن ابن عثيمين عندهم الآن يقول هذه طنطنة دعونا منها، وياسر بن ملك مش عارف جماعة الجنس دول هم ليه ملعون بالجنس كده. المهم يضحك على أتباعه بهذا ولا يخوض المسألة في أصلها. فكل مسألة لها شبهة، الشبهة دي أكثرها قد تأخذها أنت من واقع من؟ من واقع هؤلاء. فانتبه برضه. أما قوله بقى لأن صلاتكم في مسجد النبي باطلة، طبعا زي ما قلنا هو الحمد لله هؤلاء. أما عن السلف الحقيقيين فلهم يكتفون بالتنفير العام منهم ولا ينقلون أقوالهم. لا يمكن يجيب كلام الأئمة في هذا الباب، يعني يجيب مثلا شبهة رد هذه الشبهة عند السلفيين حقيقيين ويرد؟ أبدا. إنما يكتفي بإيه؟ بإن قبر النبي في المسجد، وبما أن الصلاة صحيح في هذا، إذا الصلاة صحيح في المسجد المقبول. أو يأتي أو يأتون بالسلف الضعيف، السلف سلف القنوات، عارفين سلف القنوات؟ اللي بيجوا معاه ستة مثلا أو خمسة أو أربعة أو ثلاثة أو واحد على حسب، واحدة صدرها مكشوف، وواحد عقله ملحوس، وثالث رأسه منكوس، وهكذا. ويصطادوا مين؟ اللي بيقول أنا سلفي، ويقضون السهرة عليه. وده كثير ممن تصدر تحت مسمى السلفيين في هذا، فيكون المتصدر للأمة هذا هو ده الفكر السلفي، أو كما يقول. ما نحن أصلا نرفض كلمة حتى فيه، ما عندناش فكر سلفي أصلا، لكن الفكر المزعوم السلفي عندنا، إنما إحنا عندنا منهج سلفي لازم نصحح. إحنا ما عندنا، لسنا أصحاب أفكار، إحنا أصحاب آثار ملأت سائر الأمصار وستبقى في سائر الأعصار. إحنا ما عندناش ولا نتنازل، طب عديها، مش هنعدي، نعدي ليه؟ نعدي ليه؟ إحنا ما نملك أصلا هذه تركة موروثة هكذا، أنت ما تملك التصرف فيها. بعض الناس يظن السلفية تركة أبيه، يتصرف يضع يعطي الدراهم بالدنانير والدنانير بالدراهم، ما لا، السلفية موروثة، كتابه وديوان موروث، خذوا كما هو. ما عندناش أفكار، إحنا فكر سلفي ما عندناش أفكار أبدا، إحنا عندنا اسمه منهج سلفي، منهج سلفي، منهج سني، ما عندنا أفكار. أما عن هذه الشبهة اللي هي خاصة قبر النبي، طبعا دي من أكبر الشبهات اللي الحمد لله لا تكاد علما سلفيا إلا وقد رد عليه بفضل من الله سبحانه وتعالى. لكن أقول الحقيقة، ومع اطلاعنا على كلام شيخنا، بأن كلام علمائنا بين مقل ومستكثر، وقد يصدر من عالم كلام مجمل على اعتبار الشبهة في قومه ليست شبهة قوية، وبالتالي يكتفي بماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم دفن في حجرة عائشة مثلا، أن إجمع من الأمة على أن الصلاة في قبر في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كذا، حصل إدخال الحجرات في عهد بني أمية وسعد الصحابة إلى آخر ذلك. لكن بعضهم يفصل ويفصل التفصيل الجيد الذي يقلع الشبهة من أساسها، ألا وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم ما دفن في المسجد، وإلى اليوم ما دفن في المسجد. والصور المنهي عنها أنك تأتي بالقبر داخل المسجد، تدخل هذا المقبور داخل المسجد، أو تبني المسجد على القبر، قبر تبني عليه مسجد، أو مسجد مبني تدخل إليه قبر. طيب، قبر النبي بني عليه مسجد إلى اليوم؟ أبدا. طيب، قبر النبي أدخل مسجد؟ أبدا. قبر النبي هو قبر النبي، بإجماع الأمة كما نقل أجره غيره أن النبي دفن في حجرة عائشة. هل ثبت النبي خرج منها أخرج منها؟ أبدا. هل ثبت أن هذه الحجرة هدمت وبني على مسجد؟ أبدا. فلا هذا ولا ذاك، لا المسجد بني عليها ولا القبر أدخل إلى المسجد. يبقى فين بناء مسجد على قبر أو قبر على أدخل قبر مسجد؟ وأنتوا عندكم صوركم كلها هكذا، يا مسجد بيبنى على قبر، يا قبر بيدخل إلى مسجد. فمنذ أن دفن النبي في حجرة عائشة وإلى اليوم النبي في حجرة عائشة، ما الذي تغير؟ الذي تغير شيء واحد بس، بعدما كان لغرفة عائشة الجدار أضافوا إليها الجدار ثم الجدار ثم الجدار ثم الجدار حتى وصلنا للخمسة أو السادس اليوم، هذا اللي تغير. طب اللي تغير ده يمتن الصورة اللي كانت موجودة ولا بيزيلها؟ بنقول كده، كان جدار بقى جدار ثم جدار ثم جدار ثم جدار. أيام ابن القيم أحطوا بثلاثة الجدارات من 700 سنة مضت، اليوم وصلنا رابع وخامس وسادس، شبك الحديد الأخير يمكن السادس أو الخامس. إذن ما حصل أنه لا أخرج ولا كذا، ولهذا تقول عائشة ولولا ذلك لا أبرز قبره. فما أبرز قبره صلى الله عليه وسلم أبدا أبدا. أبرز يعني صار مكشوفا بلا غرفة بلا شيء بلا حجرة، مكشوفا هكذا للناس، أبدا ما حصل. ولله الحمد لله. يبقى من أين أتيتم بهذا؟ قالك أنت الوقت المطروح المسجد مش بتجد كده غرفة القبر وكذا، وتلاقي بعد ما تمشي يجي مترين بتلاقي الباب، يعني إذن هو داخل فين؟ في الحدود. نقول أولا من جهتي ما بعد القبر هذا، من جهة ما بعده هذا مسدود، ما أحد يصلي فيه أبدا أبدا، ما أحد يصلي فيه أبدا، فهو ممتد. غاية ما في الصورة أن هذه الجهة كلها، أن هذه الجهة كلها اللي كانت من عهد النبي صلى الله عليه وسلم في حجرات النبي صلى الله عليه وسلم الموجودة، أنه لما جاءوا في عهد بني أمية وهذا وأزالوا كل الحجرات، أبقوا حجرة عائشة، ما هدموا حجرة عائشة، وحصلت التوسيع وبقيت غرفة حجرة عائشة. حجرة عائشة اسم من المسجد، مثل الآن أنا عندي هذه المساحة 10 في 20 ومأخوذ منها محل 2 في 3 وبجوارها قطعة 10 متر، وهذه القطعة لن تختوم جدا، والمحل ده موجود كما هو المحل، وجيت أخذت بجوار المحل 10 متر أو 20 متر واستعدهم في المسجد. يجعل هذا إذا أحيط الغرفة دي من هذه الجهة ومن هذه الجهة من 3 جهات إذا أحيط بها يجعل الغرفة هذه أو المحل هذا من المسجد، ليس من المسجد، هو محل، هو محل حط من هنا حط من هنا حط من هنا، ومحل هي غرفة عائشة، هي حجرة عائشة، والأمة والله الحمد لله حتى في عهد بني أمية بفضل من الله سبحانه وتعالى محفوظة من أن تدخل قبر النبي في المسجد. لكن كون التوسعة أخذت من هذه الجهة من هذه الجهة لا. ولهذا لما بنوا الجذور بنوها بطريقة مسنمة بحيث ما يستطيع أحد أن يستقبلها. ليه؟ ده يعني مش فقط ان هم مش ان هم هدموها، لا ده ابقوها، ومش ابقوها فقط، ده بنوا عليها الجدار الخارجي حتى هذا في عهد بني اميه، الجدار الخارجي الذي يجعله لا يجعل احدا يستطيع ان يستقبل القبر بالصلاه. يبقى ده حرص منهم على ابقاء القبر فين؟ في حجره عائشه، والى يومك هذا في حجره عائشه. فهذا افتراء ومحض كذب على السلف، مع أننا نستطيع أن نقول وبسهولة لو كنا نتنازع عن شيء من هذا لقلنا 1 واقع الإجماع على صحة الصلاة حتى مع قولكم دخل القبر، والإجماع عندنا حج. يبقى هذه صورة مستثناة من قول النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن الصلاة، فهل قبوركم اللي تفسد لها فيها الإجماع؟ الإجماع على عدم الجواز. يبقى عندنا إجماع على الصحة والجواز، وأنتوا عندكم إجماع على عدم الصحة والجواز. نستطيع أن نقول هذا من الأول، يعني نستطيع أن نقول هذا من أول الأمر، نستطيع أن نقول بأنه إدخال القبر على زعمكم إلى المسجد خلاف النصوص، ولا عبرة بقول أحد، ولا عبرة بكلام النبي، لا بفعل أحد، نستطيع أن نقول هذا، وهذا من متممات الجواب. لكن أصله عندنا هو ماذا؟ كما قلنا دائما لما تتنازع عن أصل المسألة، أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس له قبر في المسجد ولم يبرز قبره أبدا. قد لك شوف، طبعا نسلم جدلا لك في هذا، عائشة صلت في الغرف يبقى صلت عند القبر. أنا بعتبر أن هذه أقوى شبهة من الأولى. الأولى يعني شبهة الرد عليها كثير، لكن هذه يقول لك طيب ماشي نسلمك جدلا، عائشة صلت عند القبر وأنت بتمنع الصلاة عن القبر، مش أنت دلوقتي بتمنع الصلاة عن هذه وتقول أن ما في صلاة في مسجد مقبور؟ طب هذه عندها قبر، يبقى صلت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وده المطلوب. بل إن قلت هذا خاص بالنبي قلنا وأبو بكر وعمر، يبقى عندها النبي وعندها أبو بكر وعندها عمر، ويبقى أبو بكر وعمر مدفون في المسجد. قلنا لا انتبهوا ما تنسوش إن أبو بكر وعمر في غرفة حجرة عائشة وليس في المسجد. هذا لا تخلفوا فيه. يبقى النبي أبو بكر، وبالتالي تكون مسألتنا مسألة ها مسألة إيه؟ مسألة القبر في البيت وليس القبر في المسجد. القبر في البيت وليس القبر في المسجد. فصلوا، دي فصل مهم جدا. مسألة اللي عندنا دي، القبر في بيت ولا القبر في مسجد؟ في البيت. يبقى انتفت شبهتكم، لأن انتوا تريدون الاستدلال على القبر في المسجد. الصورة مختلفة، يبقى ده قياس مع الفارق. لكن لو حد عندكم يدفن في البيت ويجي يسألنا بناء على ان النبي دفن في البيت، يبقى جوابنا فين؟ في مسألة دفن الانسان في البيت، يجوز ولا ما يجوز؟ انتبهتم يا اخوان؟ بارك الله فيكم. مش في المسجد، يبقى المسألة عندنا في المسجد غير موجود، المسألة عندنا في البيت. هل يجوز ولا ما يجوز؟ يبقى المسألة انتقل. وهذا لا يريدونه اصلا، هم يريدون مناقشة فين؟ هم ما عندهم احد يدفن في البيت، عندهم يدفن في المسجد، هم يريدون هذه في المسجد، وهذا لا دليل عليه. احنا عندنا بيت وليس مسجد. يبقى يبقى عندنا الان الدفن في البيت، وان هذا ليس خاصا برسول الله، لان انتم بتقولوا هذا خاص برسول الله. والامر الثاني صلاة عائشة. اما عن الاولى نقول الدفن في حجرة عائشة لغير النبي، وقد اتفقنا على النبي يدفن في مكانه، وهذا ما اتفق عليه الصحابة رضوان الله عليه، ان دفن ابو بكر وعمر كان في عهد الصحابة فكان بالاجماع. يبقى دفن النبي بالنص ودفن ابو بكر وعمر بالاجماع، وتعارض هاد بقى ما يعارض الاجماع هذا. جيد، انتهت المسألة الاولى. نأتي المسألة الثانية، صلاة عائشة عند القبر ما حصل أبدا. صلاة عائشة، نوم عائشة، أكل عائشة، زيارة عائشة، كل هذا في محل عيش عائشة رضي الله عنها، وكان هذا في قسم منفصل عن القبور. فالقبور في ناحية، وعائشة بطعامها بشرابها بعيشها بنومها بصلاتها بزيارة كذا، كل ذلك في ناحية. وقد جاء وصف ذلك في بعض الآثار الصحيحة عن السلف، في أنه كان هناك حاجز بين القبور وبين عائشة رضي الله عنها. يبقى غاية ما فيه في بيت. فلو أنك في بيت تسكنه ثم دفنت في ناحية من البيت أحدا، فهل يقال ينهى عن الصلاة في البيت؟ أبدا، لأن البيت ليس مسجدا، ليس محلا للسجود، إنما محلا للمعيشة. لكن هذا دفن في ناحية من البيت، ويمكن كان يوجد عند الناس في الزمن الماضي يدفنون الصغار ويدفنون كذا في نواحي من البيت، بدأ في ناحية من البيت، والبيت بيت، والبيت بيت، صل الناس فيه ويأكلون ويشربون ويمسر معاشهم، ولا إشكال في ذلك. ويكون الأمر هنا خاصا بالقبر. الأمر الثالث، أما عن حكم أصلا البناء في الدفن في البيوت، فهذا لا يجوز لأنه ليس من عمل المسلمين. وأما ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وما كان من شأن أبي بكر وعمر، فكما قلنا أما النبي فهذا في الأنبياء يدفن حيث مات، وأما في أبي بكر وعمر فالإجماع، ولهذا لا يجوز دفن أحد في البيوت سواء كان صغيرا أو كبيرا أو كذا، ما يجوز. لكن هذا شيء، وصحة الصلاة في البيت هذا شيء آخر. يبقى افترقت المسألة هنا عن ذلك. هذا باختصار ما ورد في الرد على هذه الشبهة التي يثيرها أو التي أجاب عنها بهذا الجواب. فهذا أنا أعتبره اللي بيقول بجوابين جواب تواصوا به لتثبيت الأتباع، وليس يثبت على بساط العلم بأي حال من الأحوال. إن درست القياس فهو قياس معه الفارق، إن درست الواقع فهو مخالف للواقع ولا يخالف ذلك إلا مكابر، لأن السلفيين صفر بالنسبة لعموم المجتمع والناس أو الآخرة. إن قلت بأن قبر في المسجد فهذا مخالف للواقع، هذا ليس يوجد، ولإجماع المسلمين من أنه في حجرة عائشة ليس في المسجد. إن قلت بأن الصلاة صححها جمهور العلماء الفقهاء، قلنا صحة الصلاة شيء والبناء شيء آخر إلى غير ذلك. فلعنده جرأة يثبت على المناقشة العلمية بقواعدها يأتي يناقش السلفية. أما مسألة تثبيت أتباع والضحك على الأتباع والكثرة والأشعر كثرة وهم أكثر الأمة وهم إلى آخره، فهذا كلام مردود يرده الواقع من ناحية، ويرده أصلا حتى ولو كان واقعا يرده القاعدة، وهي أن العبر ليست بالكثرة، العبرة إنما هي بالدليل. نعم.
الأثر في تقسيم بيت عائشة.
نعم.
ذكر ابن سعد في الطبقات أن مالك بن أنس رحمه الله تعالى قال: قسم بيت عائشة رضي الله عنها باثنين، قسم كان فيه القبر.
أعد.
قال مالك بن أنس رحمه الله تعالى قال: قسم بيت عائشة باثنين، قسم كان فيه القبر وقسم كانت تكون فيه عائشة، وبينهما حائط، فكانت عائشة ربما دخلت حيث القبر فضولا، فلما دفن عمر لم تدخل إلا وهي جامعة عليها ثيابها.
إذن هذا ثابت، هذا ناحية وهذه ناحية. نعم.
وعند أحمد أيضا في المسند من حديث عائشة رضي الله
عنها فما كانت تنام عائشة بين القبور ولا تصلي عائشة بين القبور، وعائشة هي التي روت لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قرابا من المساجد، تقول يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك لأبرز قبره صلى الله عليه وسلم، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا، أو خشي أن يتخذ مسجدا. من الذي روت هذه؟ عائشة رضي الله عنها. فهؤلاء لا يمكن يناقشون سلفيا بحق أثريا، لكن هؤلاء يا يشوهون الصورة يا إخوان، يا يأتون بأدعياء السلفية ويناقشونه. إنما سلفية رايح فيه زي إلى يومك هذا، وهم يناقشون ابن تيمية بالسب والطعن ونسبة الباطل إليه، لكن ليس بأقوال. وأي قول يأتون بشيخ إلى شيخ الإسلام حتى ولو كان مصوص قوله وهم يفهمونه خطأ، فإنهم يرد عليه. أي قول لا يمكن يأتون بأقوال. هم يأتون أحيانا ببعض أقوال شيخ الإسلام، لكن نزنا بالفهم. فإما أنهم ينسبون شيخ الإسلام ما ليس منه فنقول أين هذا من كلام شيخ الإسلام، أو يأتون بكلام شيخ الإسلام فنقول أين هذا من فهم شيخ الإسلام. عارفين الرجل اللي بيقتل أباه إن كان مشركا يأتون بكلام شيخ الإسلام كده بس خلاص، شيخ الإسلام بيرى إن الابن يقتل أباه المشرك، والله يقول وإن جاهدك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. ما هو الأب المشرك متى يقتله الولد؟ ما ليس لهم دخل فيها. عارفين شيخ الإسلام اللي بيرى كفر اللي بيجهر بالنية وما أدري عندهم؟ لما تجيبوا كلام شيخ الإسلام شوفوا كفر اللي بيجهر بالنية ده. فإما قول يفهمونه بفهمهم فيرد السلفي عليه، وإما قول ينسبونه وليس بصحيح، زي الحلقة الماضية في الفتاوى اللي جابنا كلام من شيخ الإسلام، وإن الأشاعرة هم علماء أصول الدين، إنما غيرهم ده علماء فروع الدين، وهذا كلام ليس لشيخ الإسلام. فدائما هم هكذا، إنما سلفي لا ابن عبد الوهاب ولا ابن تيمية ولا إلى آخره يمكن أن يأتون بها. حتى الحرب في عهد شيخ الإسلام إنه أنت لا تخرج عن فقهاء الأربعة ولا تراهم، أنك أنت ترى أن من زار قبر النبي ما أدري كافر ولا إيه، وتمنع من زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، كل هذا افتراء حتى من عهد شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. فأهل البدع لا يملكون إلا الافتراء والتحريف عن أهل السنة، ولا نعني بذلك أن أهل السنة معصومون أبدا، الواحد منهم ليس معصوما، لكن المقر عند السلف والحمد لله هو المعصوم. نعم.
أيضا روى أحمد في المسند من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أدخل بيتي الذي دفن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي فأضع ثيابي وأقول إنما هو زوجي وأبي، فلما دفن عمر معهم فوالله ما دخلت إلا وأنا مشدودة علي ثيابي حياء من عمر رضي الله عنه.
دخلت، شوف دخلت
صححه الشيخ الألباني.
إيه نعم. إذن هذا في المحل الذي هو إيه ذكره مالك رحمه الله تعالى.
نعم. حجر في بناء الجدراء ابن رجب.
نعم.
قال ابن رجب في فتح الباري قال القرطبي بلغ المسلمون في سد الذريعة في قبر النبي صلى الله عليه وسلم فأعلوا حيطان تربته وسدوا المداخل إليها.
قال
القرطبي بالغ المسلمون في سد الذريعة في قبر النبي صلى الله عليه وسلم فأعلوا حيطان تربته وسدوا المداخل إليها وجعلوها محدقة بقبره صلى الله عليه وسلم، ثم خافوا أن يتخذ موضع قبره قبلة إذ كان مستقبل المصلين، فتصوروا إليه الصلاة بصورة العبادة، فبنوا جدارين من ركني القبر الشماليين وحرفوهما حتى التقيا على زاوية مثلثة.
رأس يعني على رأس، بحيث ما تستطيع أنك إيه يعني لو القبر مثلا هنا أمامك ثم جئت أنت بجدارين بينتهوا إلى إيه إلى رأسهم، هتتجه القبر كيف؟ فهذا يصعب. إنما الجدار المستقيم هكذا ممكن تتجه. كل ده مبالغة. نعم.
فبنوا جدارين من ركني القبر،
ولهذا مما يقولون أيضا مما يخالف الواقع أيضا من شبهتهم، يقولون بأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا الله ألا يتخذ القبر عيد، وقد استجاب الله عز وجل له، وما نراه اليوم من وجود الجمهرة عند قبره صلى الله عليه وسلم في السلام عليه فهذا من العيد. فلو كان هذا ممنوعا أو كان هذا من الشرك لما استجاب الله عز وجل إيه؟ لما كان، لأن الله النبي صلى الله عليه وسلم استجاب الله تعالى لتأخذ قبره إيه؟ عيدا. فإحنا بنجد الآن من يتخذ قبر النبي صلى الله عليه وسلم عيدا ويقف والمتوسل والداعي وهذا فعلا إحنا شيء بنشوفه، يعني بنشوفه من جهة إيه؟ من جهة من يدعو النبي، من يستغيث بالنبي، حتى الجنود يخرجون يا اخوان من المسجد يطلع خارج المسجد ويقف في مقابل ماذا؟ القبر. والبعض ياخذ يعني شوف مع جموع الناس شوف اي فتحه كده من النظر الى القبر ويقف يفعل هكذا. يوجد هذا؟ يوجد هذا. والسؤال ولكن النبي قال دع الله لتاخذ قبره عيدا، يبقى هذا لو انتم تمنعونه وتقول هذا من اولا هذا ليس باتخاذ القبر عيدا، وده اتخاذ القبر عيدا أبدا، إنما هذا من الدعاء. في مقابل القبر وليس من اتخاذ القبر نفسه، لأن أحدا لا يستطيع أن يصل إلى القبر. اللي بيدعو هذا بينه وبين القبر ستة جب، يبقى ما اتخذ القبر، إنما وقف في مقابل وليس عند القبر وصدق وقد استجاب الله نبيه. اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. وفعلا قبر النبي منذ أن كان إلى الآن وسيبقى لآخر الزمان لن يتخذ وثنا يعبد. لكن اللي بيعبد بيعبد فين؟ زي اللي بيعبده في مصر. ايه الفرق اللي بيعبده في مصر واللي بيعبده خارج المسجد هناك، او اللي بيعبده خارج القبر ولو كان في المسجد؟ اين القبر فيطاف حوله، اين القبر فيتبرك بجدار، اين القبر فيسجد عليه حتى يتخذ وثنا يعبد، اين القبر فيذبح عليه؟ ما حصل ولا مرة واحد. يبقى استجاب الله النبي صلى الله عليه وسلم لا تخذ لا عظام لا تجعل القبر وثنا يعبد، لن يكون إن شاء الله. أما ما يقول هذا ليس هو من اتخاذ القبر وثنا، إنما هو من اتخاذ النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه في الاستغاثة به، فهذا من اتخاذه بالنسبة لمن دعا. أما قبر النبي صلى الله عليه وسلم فلا فرق بين من يقف خارج المسجد في مقابل القبر يفعل هذا وبين اللي في مصر. إذ الجميع مشترك فين؟ في أنه ليس يتخذ القبر نفسه وثلا يعبد. واضح يا إخواني؟ بارك الله فيكم. هذا يعني ما يتصل بقبر النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى احنا قررنا ان القبر داخل حجرة عائشة، ان حجرة عائشة منفصل القبور فيها عن معيشة عائشة وصلاة عائشة، ان ابا بكر وعمر بالاجماع في غرفة في حجرة عائشة، وان النبي بالنص، ايه اللي باقي بقى؟ النسف، خلاص ما عادش حاجة. النبي هنا بالنص، وابو بكر وعمر هنا بالاجماع. النبي وبكر وعمر في ناحية، وعائشة في ناحية. النبي وبكر وعمر في البيت مش في المسجد، المسألة مسألة بيت مش مسألة مسجد. أن حجرة عائشة إلى اليوم هي حجرة عائشة وليست مسجدا، حتى نقول قبر النبي في المسجد، قبر في المسجد غلط. ولهذا البعض بيتساءل أحيانا، يقول لك إيه من بعض علمائنا، يقول لك مثلا قبر النبي صلى الله عليه وسلم نعم أدخل المسجد بعد مش عارف التوسعة، وكان هذا في بني أمية وليس في محضر من الصحابة. لا، حتى ولو في بني أمية، بني أمية ما هدموا غرفة عائشة، حجرة عائشة رضي الله عنها أبدا، لم يدخل قبر النبي ولم يبرز قبر النبي إلى يومك هذا، إلى يومك هذا. وفي بسط يعني لمثل هذا الأمر جيد للشيخ صالح الشيخ، سبق أن يعني قرأناه وبيناه. نعم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيوة عبد الفتاح، مين؟ حد يبلغ الايه اللي هذه اللي تحت الشفا، وده مختلف يعني فيه، والراجح انها ليست من حد اللحية. نعم، لكن كمسلك اترك كل شيء. نعم، عندك يا احمد بتقول سؤال ايه؟
احسن الله اليكم شيخنا، السؤال من حفير من الاخ احمد، يقول كيف نجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله زوارات القبور، وبين ان عائشة رضي الله عنها كانت تدخل عليهم وتحتجب بعد دفن عمر؟
زائرة، عشان يقع المعارض تبقى داخل زائرة، نقول كيف تزور وهي كذا، هل شبه دليل أن عائشة كانت تدخل زائرة؟ أبدا، ما دخلت عائشة زائرة أبدا، إنما حينما تدخل لحاجة فقط، لكن ليست زائرة. عائشة ما زارت قبرا أبدا رضي الله عنها، ما زارت، إنما نقلوا عنها اللي زارت قبر أخيها، وهذا في إسنادي ما فيه. وثانيا ورد بعض الألفاظ لو كنت شهدت كما كذا، وثالثا ورد أيضا كان في طريقة يعني مرور، وليس أنها أتت القبر، ورابعا أن هذا البعض ذكر أن هذا من تأويل عائشة رضي الله عنها، ظنت لما قالت للنبي كما في الصحيح لو أتيت القبور يعني ماذا أقول، قال قولي كذا، فكانت تظن وتتأول هذا، وهذا على خلاف النص. ولعائشة تأويلات ليس هذا فقط، إن صح عنها نكد التأول تخالف النص، كما قالت بئس ما عدلتمون، عدلتمون بالكلاب، فكانت ترى أن المرأة ما تقطع الصلاة. نعم، أيها الأمور. نعم، سبب إنكار بعض التابعين على هذه التوسعة أن هذا أولا تركوا ما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مما يذكر المسلمين بحياة معيشته بكذا كذا. الأمر الثاني أن هذا قد يفضي إلى شر. الأمر الرابع أنكم لستم مسبوقين إليه، أنتم مسبوقون بتوسعة حصلت وحصلت من جهة إلا هذا، فخير الهدي هو هدي الصحابة. يعني لماذا لم يوسع الصحابة من هذه الجهة؟ إذن رأوا مآلات معينة ورأوا أشياء معينة، فلماذا تعدلون عن ذلك؟ فكان سعيد والتابعون يرون أن هذا يبقى على ما هو عليه. نعم، أيوة عزيز. من أجمع إيه؟ من جمع الناس؟ وبين جعل له القبول في الأرض، جعل له القبول. تمام، أولا قول النبي في حديث أبو هريرة عند مسلم: ثم يجعل له القبول في الأرض في من أحبه الله، يعني ونادى جبريل وجبريل ونادى الملائكة، ثم يضع له القبول في الأرض. القبول في الأرض يعني القبول المعتبر عند أهل الحق وليس عند مجموعة الأرض، وإلا لو اعتبرنا هذا لا يوجد نبي فضلا عن أحد أن أهل الأرض أجمع على محبته. فمعنى يجعل القبول في الأرض يعني عند من؟ عند شهداء الله في الأرض. ومن شهداء الله في الأرض يا عزازي؟ أنتم شهداء الله في الأرض، يعني ومن صار على دربكم. لما قال النبي، لما أثنى الصحابة على رجل خيرا وأثنوا عليه شرا، قال: أنتم شهداء الله إيه في الأرض، أنتم الميزان اللي هم الصحابة ومن تبعهم بإحسان. يبقى هذا عام مخصوص، فهذا مخصوص بمن؟ هذا مخصوص بأهل الفضل والحق. طيب، هذا الوحيد. الأمر الثاني أنه لما قال إذا أجمع الجيران أو أجمع الناس أو كذا على حب رجل فعلموا أنه مداهن وكذا، معناه على هذا الوجه، لأن الجيران فيهم من أصناف أهل الباطل من فيه، ولا يوجد بلدة، المراد يعني البلدة والمراد المجتمعي وكذا، يوجد فيه حق وباطل. فإذا أجمع الجميع بما فيهم أهل الحق وأهل الباطل وأهل كذا وكذا على الثناء على رجل، يبقى هذا رجل يمكن يكون أهل حق. يعني كيف أهل حق ويثنى عليه أهل باطل؟ هذا صعب، هذا لا يكون. فإذا رأيت رجل يجمع، معناه أنه يجعل لكل صاحب باطل يجعل معه بابا يشجع باطلا ويؤيده، ولهذا لا يختلف. فهو مع الإخوان إخوان، مع تبليغ تبليغ، مع الأشعار أشعار، مع المعتزل المعتزل وكذا، ولهذا كلهم يقول إيه؟ يثني بحسب ما يظهر وما يداهن لهم في دين. إنما لو قال كلمة الحق وكان على خط واحد لغضب منه هذا وذاك. فإجماع على ذلك لم يوجد. جيران النبي اليهود في المدينة، جيران النبي المنافقون في المدينة أثنوا عليه، ما أحد. فكون رجل كما يقول سفيان يجمع عليه جيرانه وكذا، هذا مداهن، هذا سيلقى هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه وهكذا. مع أننا لو نظرنا إلى مجتمع بقى الأكبر، حتى لو كان مداهنا لا أحد يتفق على الناس، حتى لو كان مداهنا، لأن العاقل من أهل الباطل لا يقبل المداهن. ولهذا يا عزازي أنت عارف حسان لما قال إيه؟ الأشعرة من أهل السن أو أهل السن، تمام؟ هل أرضى ذلك الأشعرة؟ حتى الأشعرة اللي هم الأشعرة منهم بقى اللي أهل اليقظة، لكن الأشعرة التجار عاوز طبعا، طالما الرجل سقط وقال أهل السنة إحنا بنقبل منه، حتى لو إحنا عارفين دخله، بس المهم كويس أو يثبته على هذا كويس، قابلنا هذا منه من أجل أن نحتج على أي واحد يدعي السلفية، شيخك بقول احنا كذا. لا، لكن الاخرون اللي هم الشعر اشعرة ويعرف يعني ايه اشعاري ومن، ولا يقبل ادنى مشاركة، يقولك لا ده بيلعب علينا هذا. ان كان يعتقد ان الاشعرة لسنة، احنا بنسأله سؤال بس نريد ان يقولها، اصلا نريد ان يقول ان الاشاعرة ليس عندهم بدعة، وان الاشاعرة على الحق، ويقول لنا كلامه في الاستواء وكذا، ويقول لنا كلامه في الإيمان، إن الإيمان هو التصديق. شوف يا عزازي، ده اللي يقظ، ده اللي يقظ. إنما جماعة التجار يعني الإعلاميون من الأشاعرة، خلاص يكفي يكفي، رجل بيمدح الأشاعرة جيد، اقبل منه هذا وانتجر في حدود هذا الاعتراف. لكن اللي هو بقى بيعتز بمنهجه يقولك لا، من أجل هذا هو ختم كلامه بالثناء على أبي الحسن، وعندهم إن أبي الحسن هذا راجع إلى السنة بتاعتهم ديت. خلاص، يبقى هو بيمدح مرحلة عند أبي الحسن هم يعتقدونها. إيه اللي بيرفع بقى الظن هذا؟ يرفع أن يقول الإيمان هو التصديق، يرفع أن يتكلم في الاستواء يعني استولى، يرفع أن يقول أن الأشاعرة ما عندهم ليس عندهم بدع، وأنهم الحق. إذا كان كذا خلاص بقى أشعار نقبله. فإذا حتى الذي يداهن لن يسلم له كل نفس باعتبار مجتمع عام، لكن ممكن في محيط معين في كذا أو يمشي حاله، هذا يثني من جهة وهذا يثني من جهة، فهو مداهن في دين الله. ولهذا أهل السنة والجماعة لا يصبر عليهم إلا أهل السنة والجماعة، تجد الخطيب السلفي، تجد المدرس السلفي وكذا. ولهذا بعضهم اليوم من ضمن المشايخ يعني المشهورين وسلفيون وبيدرس في يعني ربما الحرمين أو الأخير، تجد جموع كبيرة عنده من جميع الطوائف. ليه؟ لأنه لم يضع نقاطا على الحروف. لو وضع نقاطا على الحروف لما حضر له هذه الجموع. وبيحذر من البدعة على فكرة، التحذير من البدعة، واحذروا أهل البدعة. كلام جميل. واحد بيقول لي ده جاب مقطعين كده، بقول ده ايه ده، هو ده لهم تحذير من الخوارج. قلت له اصلا الخوارج لهم تحذير من الخوارج. او الله العظيم اقسم بالله الخوارج بيحذروا الليل والنهار من الخوارج. تعرفوا ليه؟ لان هم جماعة المسلمين مش خوارج. هم بيقولوا احنا خوارج، هم احنا جماعة المسلمين. فاصلا الخوارج بيحذروا من الخوارج. والله يا اخوان وافتح المقطع، والله يصدق الخوارج بيحذروا من الخوارج فعلا، تحذير من الخوارج. والشباب هؤلاء الذين مش عارف بيذهبوا، والخوارج من هم الشباب دول، ومن اللي وداهم، وايه منهجهم، وايه صفتهم، وتركوا مين وراحوا لمين، هو ده اللي بيحدد. إنما الخوارج والخوارج وأصحاب الدماء والخوارج واللي كفروا المسلمين، الخوارج بيحذروا من الخوارج. والدليل على ذلك تنظيم القاعدة بيحذر من داعش، وداعش بيحذر، لأن كل واحد عند هذا كل طائفة هذه تعتبر الأخرى غلاة، وإنهم الخوارج. ولهذا معروف عن الخوارج أن يكفر بعضهم بعض. تبات يا محمد خلي بالك، يبقى تحذير من الخوارج اصلا الخوارج بيحذروا من الخوارج، التحذير من البدع اصلا البدع بيحذروا من البدع، لان الخوارج هم جماعه المسلمين. ولهذا جماعه التكفير والهجره لم يضعهم اسم هذا الاسم، ده الاسم ده باعتبار امني او باعتبار واقع يطابق منهجهم، لكن هم يقولوا احنا جماعه التكفير والهجره، احنا جماعه المسلمين. والمبتدعة غيرنا في الدين، مبتدعة في الدين، مبتدعة في هذه الأمة، مبتدعة لكن غيرنا. فالتحذير من أهل البدع، التحذير من أهل الباطل، التحذير من الخوارج، كل ذلك يقوم به الخوارج الحقيقيون وأهل البدع الحقيقيون، لأنهم لا يرون أنفسهم خوارج ولا يرون أنفسهم أهل بدع. ولا بد حتى يحصل التميز ويكون الداعي فعلا على منهاج النبي صلى الله عليه وسلم من أن يحدد من الخوارج، ما أقوالهم، من هم في هذا العصر الذي يعيش فيه. ليس الخوارج القدامى، لو عين ذي الخويصرة ما يغني عنا من هذا، لو عين عمرو بن عبيد المعتزلي ما يغني هذا عنا شيئا. من هم الخوارج في عصرنا؟ من هم المعتزلة في عصرنا؟ من هم الأشاعرة في عصرنا؟ التحذير من الجماعات، التحذير القائم، إخوان سلفيون كذا، لكن يكون تحذير إيه؟ تحذير مفصل، تحذير مفصل. إنما تحذير يتاجر به هؤلاء فلا. انتبهتم يا إخوان؟ فانتبهوا لهذه الألعاب، بارك الله فيكم، ده أمر معروف. تقول لي بحذر من الخوارج، جيب لك مقاطع لك تحذير من الخوارج، طب ما الخوارج بيحذروا من الخوارج أصلا. الله المستعان. ما مرة خد يعني مثلا يؤخذ عليهم التعصب مثلا، وأنا رجل بقالي 30 سنة 20 سنة أشرح في منهج السلفي وليس لي لهذا المقطع، والإخوان موجودون عن يميني وعن شمالي. نعم نعم
لا
من أقوى كيف أوقع هذه القاعدة أن ما حرم سد ذراعه بحرم المصلحة أو أسقط على الواقع واقع المسألة. لا 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 لا, لا بس هنا في مسألتي أنا دعك من عوض المرة من عارف القاعدة صحيحة ولا تطبيقات كثيرة, لأن قصدي إسقاط هذه القاعدة على مسألتنا اللي هي مسألة قبر النبي. ايضا يعني برضو قاعدة ما حرم سد الذريعة وبيحة الحاج فين؟ يبقى تركنا مسجد النبي هو بقى ولا ايه؟ يعني تقصد ان النهي عن الصلاة في المساجد المقبورة ده منع عنه تحريما لسد الذريعة, يبقى يباح للحاجة تقصد بقى. فصلت انا بقى هذا عن مسجد بقى النبي, اجب مسجد النبي اقول وبيحة الحاجة وهي طلب الاجر او عظم الاجر, تقصد هذا؟ طبعا ده باطل. فين اقوى الرد عليه؟ فين اقوى فين الرد عليه؟ فين هو الرد عليه؟ ده هذا معناه انك انت مقر بكلامي فعلا ان النبي قبره في المسجد, ولكن احنا العلماء اباحوا الصلاة فيه على اعتبار طلب للاجر. ثم الاباحة تعرف منين؟ اللي يا شيخ رضا اللي هو حرم سد الذريعة وبيح حر من الشرع وأبيح من الشرع. فالإسلام اللي حرم النظر المرأة وكل من يغض من أبصارهم هو الإسلام اللي قال انظر إليه, تواخد بالك أخويا رضا؟ خلي بالك, يبقى اللي أحرم هو اللي أباح, لكن يحرم الشرع ويبيح هشام وتقول أصلا ده مباح للحاجة؟ لا, اللي حرم الشرع كل من يغض من أبصارهم, واللي أباح الشرع. تمام؟ يبقى هنا هذا اللي حرم الشرع مس الرجل مس المرأة للرجل ومس واللي أباح الشرع كانت تطبب سعد بن معاذ بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وكذا, ما في إشكال. يبقى هذا أو إجماع متفق عليه, يا إما نص أو إجماع, والإجماع مستند نص أو مستند نصوص أخذ منها هذا الحكم. فده في باب وده في باب. نعم. كان ايه؟
كان بعض اهل العلم يعني ذكر هذه يقول يعني كان نزولا معكم لو ان قبر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد فان هذا حرم سدا لذريعه الشرك, والا يتخذ هذا القبر وثنا يعبد, واتخاذ قبر النبي صلى الله عليه وسلم وثنا يعبد لن يكون قدرا ولا شرعا. شرعا لان النبي دعا والله مستجاب دعاه, وقدرا لما ذكرتم شيخنا ان القبر اصلا مقبر. والصلاة في المسجد النبوي فيها فضيلة ليست موجودة في غيره, فلذلك أبيحت الصلاة هنا بهذه الفضيلة, ولأن ما حرم من أجله لن يكون لا قدرا ولا شرعا.
بس هذا يعني بس هذا كلام غير مستقيم, يعني هو ده توسع, هذا توسع ورط لما جاء حتى أنا أفترض يعني شيء يكون ما بيتنزل, يبقى القاعدة منضبطة والتمثيل منضبط, إنما هذا توسع أوقع في حرج, هيوقع في حرج هنا. طيب نكمل بعد الظهر.
السلام عليكم شهرا.
يعني أنت منعتنا نكمل عشان الظهر وبعد. نعم.
السلام عليكم شهرا. السؤال ورد من الأخ أبي عاصم من إدفو يقول ما حكم دفن الرجل الصالح في غرفة بجوار المسجد وما حكم الصلاة في
مسجد؟ أبدا ولا خارج المسجد. دفن الرجل الصالح في غرفة بلد ما ينبغي. جعل قبر واحد في بلد بدون مسجد ولا بجوار مسجد ليس من عمل المسلمين. شوفوا بقى هذه أعلى هي. يعني ودفن واحد في ميدان, دفن واحد في شارع, دفن واحد في حي, دفن واحد في كذا, لا مسجد ولا شيء كده, هو بارز هكذا زريعة واحد يرتب. في ناس دلوقتي بتدفن بتعمل قبر في الغيط والحقل وكذا, نقول قبر ما ينبغي, لكن مقبرة لا بأس أن تكون مقبرة, لا بأس أن يكون قبر, لا قبر على رأس جبل, قبر في بطن وادي, قبر في ميدان, قبر في زريعة. يقول لك طب ماشي ما هو برضو ما هو المقبرة بتبدأ بقبر. ما احنا لازم نشاكس عشان ما تسيبش ايه، نقول مقبرة تبدأ بقبر يبقى مقبرة محددة، مقبرة محاطة بكذا بما يحددها، ده هي اسمها ده مقبرة لهذا، دي مقبرة دفن فيها واحد. ثم اي مقبرة بدأت بواحد بس اسمها ايه؟ مقبرة. دي ارض مقبرة اهو. انما قبر لا، واحد جه عند بيته وبنى له قبر وحطه، وجه واحد في الشارع بنى قبر وحطه، هذا ما يجوز، ده ذريعة. قال لك طيب يا اخي ما هو فيه بيقولوا قالوا لا يجتمع مسجد وقبر في ساعة، يا اما يهدم هذا أزهر. فاحنا هنهدم المسجد لان كان القبر ايه، نقول وننقل القبر. هدمنا المسجد فانتهت علة مسجد مع قبر كويس. وانت بقى مشا هنا بيعمل ايه ده القبر ده الواحد ده بيعمل ايه؟ وبعدين ده قبر كان ايه؟ ده قبر كان في مسجد، يعني قبر ما لا يدخل قبر مسجدا الا وفيه صفة زائدة، ده مش مجرد دفن، ده غلو. يبقى ده على طول من علة اجتماع المسجد والقبر هدمنا المسجد، ومن علة سد الذريعة لهذا نقلنا ونبشنا القبر فنقلنا الى ايه؟ الى مقابر المسلمين. واضح يا اخواني؟ نعم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك.